الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا في هذه الليلة في أسواق الساعة عن الخلافة وخليفة الله المهدي الذي سيكون في آخر الزمان. وقبل أن نبدأ، سأل بعض الإخوة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون إجرا للشياطين وبيوت للشياطين، ما معناه؟ هنا وهذا الحديث قد رواه أبو داود رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون إجرا للشياطين وبيوت للشياطين. فأما ابن الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيبات معه فتسمنها فلا يعلو بعيرا منها، ويمر بأخيه فينقطع به فلا يحمله. وأما بيوت الشياطين فلم أرها، كان سعيد يقول: لا أراها إلا هذه الأخطار التي يصدر الناس بالجيبات. وهذا الحديث قد حسنه العلامة الألباني رحمه الله، وذكره في سلسلته الصحيحة برقم 93 من تراجع الصحيحيين، وذكره في الضعيفة برقم 233. وصرح في هذا التراجع. وأما معنى الحديث تكون يعني توجد، فهذا مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع. وقوله إبل للشياطين، ما معنى إبل للشياطين؟ يعني أنها معدة للتفاخر والتكاثر والتزاهي زائدة على قدر الحاجة، وهي من أجل الرياء والسمعة. وفسره قال: فأما إبل الشياطين فقد رأيتها. أبو هريرة رضي الله عنه روى الحديث وفيه: فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخلق أحدكم بجنيدات، جمع جنيدة، وهي الدابة التي تقال ليس عليها راكب، وفي رواية نجيبات وهي الناقة المختارة النجيبة، معه قد أثمنها فلا يعلو بعيرا منها، لا يطلب، إنما يأخذها يزورها معه الزمن، ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله. يمر بأخيه المسلم، بأخيه في الدين، قد انقطع عن السير وليس معه جافة فلا يحمله ولا يتعبه على إحدى هذه النجيبات. كان سعيد وهو ابن أبي هند التابعي الذي روى الحديث عن أبي هريرة يقول: لا أراها أي لا أظنها في بيوت الشياطين إلا هذه الأقطاف، وهي المحامل والهوادف التي يتخذها المتصفون في الأسفار. فإذا قوله أما ابن الشياطين فلم أرى، هذا من كلام أبي هريرة، وقد بين فيه كيف تكون هذه الإبل للشياطين. وأما التابعي سعيد رحمه الله فإنه ذكر بأن البيوت التي للشياطين هذه الأقساط المحلاة بالحرير التي توضع على هذه الدواب. وذكر بعضهم أنه يمكن أن تكون هذه البيوت التي للشياطين هذه السيارات المتخذة اليوم التي هي أيضا مثل المعدل التباهي والتفاخر والتكاثر والرياء والشراء، وأن يرفع الناس إليه أفكاره ويتحدث عنه. فإذا في بيوت الشياطين، في دواب الشياطين، مثلا في رعب الشياطين، في فرش الشياطين كما قال الحديث: فراش الرجل وفراش المراه وفراش الخيف وطعن الشيطان. أي أشياء الأثاث غير المستعمل، الغرف غير المستعملة التي وجدت لأجل فقط قضية التكبير والتكبير والتباهي والتفاخر، أشياء تبنى بلا حاجة، دوار أو سيارات تتخذ بلا حاجة لأجل فقط أن يقال عنده أسطول سيارات في كذا سيارة للتباهي والتفاخر. هذه ممكن تكون للشياطين، لأن الشياطين هي التي تأتيها تتدور تنام عليها تبيت عليها، الأشياء المعدة للتباهي والتفاخر بلا حاجة. وقد عرفنا مثلا صحة الحديث. أما مسألة الخلافة، فقبل الدخول في الكلام على المهدي، فقد روى البخاري ومسلم عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيه 12 خليفة. قال: ثم تكلم بكلام خفي علي، فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كله من قريش ولفظ لمسلم. وفي رواية لمسلم: لا يزال فيه قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليه 12 خليفة كلهم من قريش. وفي رواية المسلم أيضا: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا الى 12 خليفه. وعند ابي داود لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفه كلهم تجتمع عليه الامه. وجاء في روايات انه يكون بعده الهرم. وقد عرفنا ان الهرم كثره القتل. ومعنى قوله لا يزال هذا الدين قائما اي مستقيما شديدا داريا على الصواب والحق عزيزا منيعا قويا شديدا مستقيما حتى يكون عليكم 12 خليفه كلهم تجتمع عليه الامه يعني تنقاد اليهم وتضيعهم. العلماء كثير العلماء اشد عليهم هذا الحديث. قال المهندس لم انطق احدا يقطع في هذا الحديث يعني بشيء معين. وقال ابن جوزي تفضلت البحث عن معنى هذا الحديث وتقلبت مظانه وسالت عنه فلم اقع عن المقصود به لان الفاظه مختلفه ولا اشك ان التخليص فيها من الرواه. ثم وقع لي فيه شيء وجدت الخطابي بعد ذلك قد اشار اليه وذكر كلامه. قال القاضي عياض رحمه الله توجه على هذا العدد سؤالان يعني هنا الاشكال من هو احدهما انه يعارض ظاهر قوله في حديث سعيد الذي اخرجه اصحاب السنه الخلافه بعد 30 سنه ثم تكون ملحدا. قال لان 30 سنه لم يكن فيها الا الخلفاء الاربعه وايام الحسن المعالي فكيف تكون 12 خليفه وهو اصلا الذي بعده كلها اربعه خلفاء والحسن المعالي يعني خلافته تثبيت خلافه مليان اصلا هي ايام منطبق وتنازل لمعاويه رضي الله عنهما. والثاني الاشكال الثاني يقول انه ولي الخلافه اكثر من هذا العدد يعني على مر التاريخ الاسلامي اكثر من 12 خليفه. قال والجواب عن الاول انه اراد في حديث سفينه الخلافه بعد 30 سنه اراد خلافه النبوه فقط ولم يريد الخلافه الاسلاميه الى اخر الزمان اراد خلافه النبوه ولذلك حسبوه. وهذا ما اجاز ابن القيم رحمه الله ايضا في التوفيق بين الحديثين يكون بعد 12 خليفه والخلافه بعد 30 سنه. قالوا اراد في حديث 30 سنه خلافه النبوه فقط. قالوا الجواب عن الاشكال الثاني أنه لم يقل لا يلي إلا 12 خليفة. قال يلي 12 خليفة ممكن يكون أكثر لكن 12 بالتأكيد ولا يمنع الزيادة عليها. ثم يمكن أيضا أن يقال احتمال آخر أن يقصد 12 خليفة من أئمة العدل وهذا إذا جئت تحسبه ستكون الأربعة الراشدون عمر بن عبد العزيز ثم يقع بعد ذلك الاختلاف هل ولي فعلا في الأمة من أئمة العدل التي اجتمعت عليها الأمة هذا العدد أم لا؟ فاختلف العلماء. القول الأول أن خلفاء 12 قد ظهر الله خلفاء الأربعة ومن بعدهم حتى 18 خليفة واختار الحافظ بن حجر رحمه الله ذكره القاضي عياض احتمالا وذكره ابن جوزي من الأوجه وفي أثر ابن القيم رحمه الله يذهب إلى هذا القول أيضا. ويؤيد قول عليه الصلاة والسلام كلهم يجتمع عليه الناس ومعنى اجتماع أي انقياد البيعة. والذي وقع ان الناس قد اجتمعوا على ابي بكر وعمر هذا كلام الحجر وعلى كلام الان في قضيه الاثني عشر. قالوا الذي وقع ان الناس اجتمعوا على ابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي الى ان وقع امر الحكمين في الدين فبني معاويه يومئذ بالخلافه ثم اجتمع الناس على معاويه عند صلح الحسن. قال ابو الحسن ما كانوا مجتمعين يعني ما يصير تعرف معاويه واحد منهم من الاثني عشر اجتمع عليه الناس حتى تنازل له الحسن فاجتمع الناس يعني المسلمون على معاويه. قال ثم اجتمعوا على ولده يزيد ولم ينتظر للحسين يعني ابن علي رضي الله عنه لانه خرج هنا في خلافه يزيد يطالب بالخلافه لكن خدعه اهل العراق وقتله رضي الله عنه. فيعني لا يمكن ان يقال ان الحسين منهم لانه ما صار خليفه واجتمع عليه الناس بل خرج الخلافه وقتله. ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف حصل تولى اشخاص ثم الى ان اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير ثم اجتمعوا على اولاده الاربعه كان الوليد بن عبد الملك بن مروان سليمان بن عبد الملك بن مروان ثم يزيد بن عبد الملك بن مروان ثم هشام بن عبد الملك بن مروان وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز. قال فهؤلاء سبعه بعد الخلفاء الراشدين فكم قالوا؟ 11. قال والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك اجتمع على الناس عليه لما مات عمه هشام فولي نحو اربع سنين ثم قاموا عليه فقتلوه وانتشرت الفتن وتغيرت الاحوال من يومئذ ولم يتفق ان يجتمع الناس على خليفه بعد ذلك. لأن يزيد بن الوليد الذي قام على ابن عمه الوليد بن يزيد لم تكن مدته فسار عليه قبل أن يموت ابن عم أبيه مروان بن محمد بن مروان ولما مات يزيد ولي أخوه إبراهيم فغلبه مروان ثم سار على مروان بن العباس إلى أن قتل ثم كان أول خلفاء بني العباس أبو العباس الفتاح ولم تكن مدته مع كثرة من سار عليه ثم ولي أخوه المنصور فطالت مدته ذاته خرج عنه من بطن الأقطار إلى المواليين على الأندلس. وبالتالي يعني منذ أن قامت الأندلس خلافة لا يمكن أن يقال اجتمع الناس على خليفة في بيت العباس يعني هارون الرشيد ومن بعده، لأن خروج المروانيين من الأندلس قد جعل هناك خلافة أخرى في الأمة أو إمامة أخرى في الأمة ومركز آخر في الأمة في الأندلس. قال واستمرت يعني الأندلس في أيديها المتغلبين عليها إلى أن تتموا بالخلافة بعد ذلك. الأندلسيين هم أنفسهم يقال عن الإيمان فيهم الخليفة. قال وانطلق الأمر في جميع أقطار الأرض إلى أن لم يبقى من الخلافة إلا الاسم في بعض البلاد، يعني بعد صارت من سورة المماليك ودخل الأعداء أيضا على الأمة، فصار الخليفة العباسي في بغداد رمز مجرد اسم فقط ليس له سلطان في الحقيقة قبل أن يجتمع عليهم. قال بعد أن كانوا في أيام بني عبد الملك بن مروان في أيام عبد الملك وأولاده يخطب للخليفة في جميع أقطار الأرض شرقا وغربا وشمالا ويمينا لما غلب عليه المسلمون. فإذا بعد أن يكون هؤلاء خلفاء بني أمية ما اجتمع الناس المسلمون كلهم في العام على خليفة واحد. قال ولا يتولى أحد في بلد من البلاد كلها الإمارة على شيء منها إلا بأمر الخليفة، هذا الذي كان في أيام بني عبد الملك بن مروان. ولو أي واحد في العالم من السلام يقاس أمير على بلد فهو الذي يعينه يعني الخليفة، ومن نظر في أخبارهم عرف صحة ذلك، فعلى هذا يكون المراد ثم يكون الهرج يكون مراد بقول الحديث بمعنى الخليفة، ثم يكون الهرج يعني خفل الناس عن الفتن وقوع فاحشة يجب ويستمر ويزداد على مدى الأيام، وكذا كان والله المستعان. وقال الحافظ ابن حجر أيضا في مكان آخر ولولا أن نحمل قوله يكون بعد 12 خليفة على حقيقة بعيدة، فإن جميع من ولي الخلافة من القدسية لعمر بن عبد العليم 14 نفسه، منهم اثنان لم تصح ولايتهما ولم تقل مدتهما وهما معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم، والباقون 12 نفسا على الولاء كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وكانت وفاة عمر بن عبد العزيز سنة 100 وتغيرت الأحوال بعده وانقضى القرن الأول الذي هو خير القرون، ولا يقع في ذلك قوله يجتمع عليه الناس عليهم الناس لأنه يكبر على الأكثر الأغلب، لأن هذه الصفة لم تفقد منهم إلا بحسب بن علي وعبد الله بن الزبير مع صحة ولايتهما، والحكم بأن من خالفهما لم يتم استحقاقه إلا بعد تسليم الحكم وبعد فتح بن الزبير والله أعلم. وكانت الأمور في غالب تمهيلة هؤلاء الاثنى عشر منتظمة، وإن وجد في بعض المجدد خلاف ذلك فهي بالنسبة للاستقامة نادرة، يعني أن الاستقامة هي العام الأغلب والخلال الاختلال نادر والله أعلم. أما ابن القيم رحمه الله فإنه لما جاء إلى ذكر الجمع جد حديثين خلاف بعد 30 سنة وحديث 12 خليفة قال فإن قيل فكيف الجمع؟ قيل لا تعارض بين الحديثين، فإن الخلافة المقدرة من 30 سنة هي خلافة النبوة كما في حديث أبي بكر، وقول عليه الصلاة والسلام خلافة النبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء، وأما الخلفاء الاثنى عشر فلم يقل في خلافتهم إنما في الناس خلافة النبوة، ولكن أطلق عليهم اسم الخلفاء وهو مشترك، يعني بين خلافة النبوة وبين خلافة النبوة. واختص الأئمة الراشدون منهم بخصيصة الخلافة وهي خلافة النبوة المقدرة ب 30 سنة، إذا يكون 12 خليفة منهم 4 على خلافة النبوة. كيف ويكون مدتهم 30 سنة؟ كيف تكمن المدة هذه؟ قال خلافة الخصيصة 203 أشهر و22 يوما، وخلافة عمر 10 سنين و6 أشهر و4 ليال، وخلافة عثمان 12 سنة إلا 12 يوما، وخلافة علي 5 سنين و3 أشهر و3 أشهر إلا 14 يوما، وقتل علي سنة 40 فهذه خلافة النبوة 30 سنة. علي رضي الله عنه قتل في عام 40 من الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام مات في بعد 10 سنوات من الهجرة، إذا هذه هي 30 المقبولة خلافة النبوة مضت لهؤلاء الأربعة. قال وأما الخلفاء الاثنى عشر فقد قال جماعة يعني العلماء منهم أبو حازم الحداد إن آخرهم عمر بن عبد العزيز، فذكروا الخلفاء الأربعة ثم معاوية ثم يزيد بن ثم معاذ بن يزيد ثم مروان بن الحكم ثم عبد الملك بن ثم الوليد بن عبد الملك ثم سليمان بن عبد الملك ثم عمر بن عبد العزيز، وكانت وفاته على رأس المئة وهي القرن المفضل الذي هو خير القرون، وكان الدين في هذا القرن في غاية العدة. ثم وقع ما وقع، والدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اوقع عليه مثل الخلافه بمعنى الملك في غير خلافه النبوه قوله الحديث الصحيح سيكون من بعد الخلفاء يعملون بما يقولون ويفعلون ما يؤمرون، وسيكون من بعد الخلفاء يعملون بما لا يقولون ويفعلون ما لا يؤمرون، وقال من انكر ذلك ومن انكر سلم ولكن من رضي وتابع، يعني هو الذي يتحمل الوزر الذي يرضى ويتابع على الاثم، اما الذي يمسك يرضى والذي يمسك عن الشر هذا يسلم. إذا يقول بعض الخليفة أربعة على منهج النبوة وليس كل ما تقول عن منهج النبوة أو عن دينها ولاه النبوة خلاف النبوة، لكن يصح أن يطلق عليه مثل الخلفاء، يعني تولوا عن الأمة، حكموا بالشريعة، لا نسبوا بالسلاح والعباد، وقد يكون عندهم انحراف في أنفسهم، معاصي، أخطاء، تجاوزات، لكن لا يكون اسم خليفة، يطلق عليه الخليفة، ولذلك قالوا تصنع هؤلاء مظلوم. والقول الثاني، هذا القول الأول أن الاثنى عشر قد مضوا، القول الثاني أن المراد أنه يلي الأمة هذا العدد من الخلفاء، والمراد الخلفاء العابدون الذين يكونون على منهاج المسلمين. إذا فهم بعض العلماء يكون 12 خليفة يعني على منهاج المسلمين، يعني كلهم عدول يحكمون بالعدل، ولذلك أدخلوا فيهم المهدي لأنه خليفة عادل على منهاج النبوة. فابن كثير رحمه الله اختار هذا القول، قال 12 هؤلاء ليسوا فقط يصح أن يقال عليهم اسم خلفاء وأن كل المسلمين دانوا لهم، لا، وإنما خلفاء على منهاج النبوة. قال ابن كثير: ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود 12 خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم ولا يلزم من هذا تواريهم وتتابع أيامهم، لأنه قال يكون بعد 12 خليفة، لكن لا يشترط أن يكونوا متوالين متتابعين، لكن المهم سيوجد في الأمة في بشارة، في بشارة سيوجد في الأمة 12 خليفة كلهم على منهاج النبوة، عدول دقائق في أنفسهم وفي حكمهم، يعني ليس فقط يحكم بالشريعة وهو يخالف في نفسه أو عنده معاصي أو يشرب الخمر أو لا، مستقيم هو وكذلك حكمه الذي يحكم به المسلمين. طيب، وهؤلاء يعني خليفة يعني على كل المسلمين، يعني تدين لهم كل البلاد الإسلامية وكل الشعوب الإسلامية. فيقول ابن كثير أنه لا يلزم من هذا تواريهم وتتابع أيامهم، بل قد وجد أربع على نسق واحد. وبدأ ابن كثير الآن يعد بناء على فهمه أن الاثني عشر هؤلاء كلهم خلاف النبوة، فقال الأربعة بلا شك، الأربعة بلا شك الراشدون، وهم الخلفاء الأربعة على نسق واحد: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة. فقالوا الآن خمسة. قال: وبعض بني العباس. هنا اجتهاد ابن كثير رحمه الله، قال إن يدخل بعض بني العباس في الاثني عشر، بعض بني العباس. الآن القضية كم بعض هؤلاء وكم يغفر من العدد الاثني عشر، هذا مجال النظر والاجتهاد. قال: ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم، يعني هذا العدد الاثني عشر، لا محالة، يعني لابد أن يظهروا في التاريخ داود، والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره أنه يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبيه، فيملأ عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وليس هذا المنتظر الذي يتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من كذاب السامراء، فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود في الكلية، بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة، وليس المراد بهؤلاء. طيب، انتهى الكلام الكثير رحمه الله، ختمه قال: وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة الذين يعتقد فيهم الاثني عشرية إلا الروافض لجهلهم وقلة عقلهم وجهل. طيب، إذا رأي ابن كثير الاثني عشر كلهم على منهاج النبوة، أربعة وعمر بن عبد العزيز الخامس، وقد يقول المهدي الذي سيكون في آخر الزمان في السادس، من هم الستة المهديين؟ ابن كثير قال بعض بني العباس يكونون. طيب، كم هذا البعض؟ أصل أنا نقص مسألة يعني اجتهاد ونظر، هل يعرفون منهم مثلا هارون الرشيد مثلا أو غيره من خلفاء بني العباس؟ وكم واحد يعني كانوا في أنفسهم صالحين ويحكمون الأمة بالشريعة وعلى منهاج النبوة؟ وهذا القول ممكن ينتج عنه أن هناك خلفاء غير المهدي لم يظهروا بعد، على هذا القول ممكن ينتج عنه أنه يمكن أن يكون هناك خلفاء في الأمة سيظهرون غير المهدي لما غطي العدد وأنهم لم يظهروا بعد، ممكن. وبهذه الحالة سيكون هناك يعني مزيد من بسيط الأمل والمبشرات في قضية اجتماع الأمة مرة أخرى على خلفاء يأتون على منهاج النبوة. القول الثالث، يكونون في زمن واحد كلهم يدعي الإمارة، واختار هذا القول المهلب والحافظ تعقبه، فإذا هذا ليس قولا قويا. والقول الرابع أن ذلك بعد زمن المهدي، بعد الخليفة بعد المهدي، هذا قول أيضا قال به بعضهم، وهذا ليس بواضح. إذا أقوى الأقوال قول الذي ذكره ابن القيم رحمه الله بالحجر أن المعشر مضوا، ولكن لا يعني أنه لن يكون هناك أكثر من 12، هذه ملاحظة مهمة، لأنه كونه قال سيكون 12 لا يعني أنه لا يكون أكثر من 12. القول الثاني أن هؤلاء 12 لم يمضوا كلهم، وهناك اجتهاد الآن في قضية خلفاء بني العباس كم منهم الذين سيذكرون وكم الباقي. على أي حال، قول بعض العلماء أنه لم يتضح له معنى الحديث هذا قول آخر وهو التوقف، والله أعلم، ونقول الله أعلم ولا ندري ما هو المعنى وهل ظهر أو ما ظهر، فنتوقف. فذلك بعض العلماء أشكل عليهم الحديث ولم يلزموا بشيء وتوقفوا، وهذا طبعا أدب المسلم في العلم، إذا ما استطاع أن يلزم بشيء توقف، والله أعلم والصواب. أن كون الله عز وجل ناصر دينه، وأن الله سبحانه وتعالى سيظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وأن الأمر هذا سيبلغ ما بلغ الليل والنهار عن كل الكرة الأرضية، هذا قد نقطع منه. فالمبشرات عندنا كثيرة والحمد لله، حتى لو كنا 12 ظهروا كلهم عندنا مبشرات كثيرة والحمد لله. لكن نرى أن ارتباط قضية المهدي بقضية الخلافة، فقد سكن هذا الحديث وبعض أحوال العلماء فيه. أما بالنسبة للمهدي، فمن علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ظهور رجل صالح في آخر الزمان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على الخلافة ويكون خليفة راشدا فيقيم الصدق والعدل. وهذا الخليفة الصالح ورد ذكره في أحاديث كثيرة وتسميته بالمهدي. والمهدي لغة، المهدي اسم مفعول من هدى يهدي، هادي اسم الفاعل، مهدي اسم مفعول. المهدي هو الذي هداه الله إلى الحق، وقد ورد في السنة استعمال هذه الكلمة بهذه المعنى، مثل قول صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، المهديين الذين هداهم الله إلى الحق علما وعملا. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الخليفة الذي سيكون في آخر الزمان مهديا وبشر به، وهذا المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد الدين ويظهر العدل ويبايعه المسلمون ويكون من آل البيت النبوي ويخرج في زمنه الدجال وينزل عيسى بن مريم عليه السلام ويصلي مأموما خلفه، فمن هو الإمام؟ المهدي، وعيسى مأموم وراء المهدي مع أن عيسى نبي. وقد ورد في شأن المهدي أحاديث كثيرة، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف الذي ينجذب بتعدد الطرق، ومنها شديد الضعف، بل الموضوع المكذوب المفترى المختلق. فقد سمح ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف وكذا غيره من المحدثين كالألباني في فضائل الشام إلى 4 أقسام أحاديث المهدي: صحاح وحسان وغرائب وموضوعات مكذوبة. وكذا قال شيخنا الأمين رحمه الله في 4 أقسام: مكذوبة وضعيفة وأحاديث حسنة لكن تصل إلى درجة صحيح غيره. وقال بعض العلماء إن فيها ما هو صحيح لذاته، يعني في بعض العلماء يرى أن حديث المهدي ما هو صحيح لذاته، لا، حسنة صحيح لغيره وتحسن. طيب، نظرا كثرة الفتن التي حصلت بسبب قضية المهدي، لأن حركة المهدي المهدوية ادعاها على مر التاريخ ناس كثيرون، وضل فيها أمم وأريقت فيها دماء وحصل في بين المسلمين شقاق وخلافات وقضايا عظام. لذلك إذا كان لابد من بيان حقيقة هذا الرجل ما هي صفاته، خصوصا وأنه لم يقطع وأن الذين ادعوا أنهم من المهدي في التاريخ كلهم اتضح أنهم غير صادقين. ما صدق كل الدعوة المهدوية فيما ترى لم يصدق. الدعوة المهدوية كثير في عهد المميز في العصر الواقع والعصر الحاضر، وفي ناس يدعون الآن الأيام هذه، وفي ناس ترى بس من بشرهم لما المهدي ولد عبد الله بن خلف. ففيه الآن يعني خلل في هوس في أنواع من الانحرافات حاصلة في هذا الموضوع. فإذا يعني سبحان الله الآن المهدي لا يعرف أنه المهدي إذا اجتمع عليه الناس بتاتي نقول أن بعض الناس كانوا يسألون العلماء كيف تعرف أنه المهدي؟ قال لا تذهب إليه حتى ترى الناس قد اجتمعوا عليه المسلمين. فإذا الذين يقولون ولد طيب ما هو دليل على ولادته؟ قال الذي يفتحه الله في ليله مثلا من الذات انه يفتحه الله في ليله. ايش عرفك الان هذا الطفل الرضيع انك يكون اكبر ويكون غير صالح ثم يفتح الله في ليله؟ وفي من المهودين سبحان الله في واحد ارسل لي رساله قال انا المهدي ارسلت لك رساله وانني كنت ضال واصلح لله الله اكبر. يعني هذا فعلا يعني ينبغي حماية عقول المسلمين من هذه الثقافة ولذلك فإن العلم الشرعي هو الكفيل بالقضاء على هذه الاضطرابات والعزمة في الفتن بلا شك. هذا حديث الذي ورد فيها ذكر المهدي أولا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج بآخر أمة المهدي يكفيه الله الغيب وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال صحاحا وتكثر المافية وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حتى يعني سنين ستة سنين ثمانية ستة ثمانية سنين. أخرجه الحاكم المستدرك وصححه الألباني. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تمتلع الأرض كلبا وعضوانا. قال ثم يخرج رجل من العكرات أو من أهل بيت يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعضوانا. وقلبه من عكرته عكرة الرجل أخص أقاربه. وقال ابن أعرابي العكرة ولد الرجل وذريته وعقبه من قلبه. فعكرة النبي صلى الله عليه وسلم ولد فاطمة يعني أولاد فاطمة رضي الله عنها. وكلمة ولد يشمل الذكر والأنثى. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه السهمي. قال الألباني وهو كما قال بل هو عندي متواتر عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري. قال فمن ضعف حديثه هذا من المتأخرين فقد خالف سبيل المؤمنين. فالحديث فيها صفة المهدي وبعض أحواله. أولا المهدي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة. إذن هذه علامة واضحة بينة صحيحة قد وردت الحديث. وجاء عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. رواه أبو داود صححه الألباني ولفظ أحمد لأنه قد رواه أيضا لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله عز وجل رجلا منا يملأها عدلا كما ملئت جورا. وروى أبو داود عن أم سلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عكرتي من ولد فاطمة. وحاول أن فهذه إذن أدلة على أنه لابد أن يكون من ولد فاطمة من العكرة من النسل النبوي الشريف. وذهب جمهور أهل السنة إلى أن المهدي تحديدا من ولد الحسن بن علي لأن فاطمة رضي الله عنها الحسن والحسين وها أولاد وفي ذكور في إناث. فمن أي هؤلاء البطون ومن أي هؤلاء سيكون المهدي؟ فذهب جمهور أهل السنة إلى أن المهدي سيكون تحديدا من نسل الحسن بن علي بالفرض من نسل الحسن بن علي رضي الله عنهم. الحسن بن علي الحسن ولد فاطمة ابن علي رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه ونظر إلى ابنه الحسن، هذا الدليل فقال إن ابني هذا سيد، يقول عن الحسن كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من قلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. ثم ذكر قصة جمع الأرض عدلا، رواه أبو داود ساكن هذا الحديث، ضعفه بعض المحدثين كما أشار إلى ذلك الألباني رحمه الله في ضعيف من أبي داود، وابن كثير رحمه الله قال في المهدي وهو محمد بن عبد الله العلوي جعله نسبة إلى علي، الفاطمي نسبة إلى فاطمة، الحسني نسبة إلى الحسن. فيقول ابن كثير في المهدي محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني رضي الله عنه. وقال القاري واختلف في أنه من بني الحسن أو من بني الحسين، ويمكن أن يكون جامعا بين النسبتين، ويظهر أنه من جهة الأب حسني ومن جهة الأم حسيني. قال هذا معنى عبد الله الذي سيخرج المهدي، أبوه يرجع إلى الحسن وأمه نسبها يرجع إلى الحسين، فأدخل الطريقين جميعا. جاء في أثار بعض العلماء ابن القيم رحمه الله قال يعني كونه من نسب الحسن فيه فائدة لطيفة وسر بديح، وهو قال وبكوني من ولد الحسن سر لطيف، وهو أن الحسن رضي الله عنه ترك الخلافة لله. الحسن مطار النزاع مع معاوية رضي الله عنه تنازل الحسن بن علي لله، مع أنه أولى الخلافة، لكن تنازل لله لتحقن الدماء ويستمع للدماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه وأن هذا سيد وأن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فتنازل الحسن لله مع أنه بويع بالخلافة بعد مقتل أبيه، بويع الحسن لكنه تنازل لله. قال ترك الخلافة لله، فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحق المتضمن بالعدل الذي يملأ الأرض، وهذه سنة الله في عباده، أنه من ترك لأجله شيئا أعطاه الله أو أعطى ذريته أفضل منه. فهذا السبب في شرط أو هذا من اللقائد الذي تذكر في مناسبة كونه من ولد الحسن بن علي وليس من ولد الحسين، لأن الحسين قال من قال عن الخلافة القاتل، لكنه لم يحسن له أن تكون الخلافة له وقتل رضي الله عنه، لكن الحسن كان موقفه الحسن أحسن في هذا الأمر. ومن الأحداث التي تكون في عهد المهدي أنه يصلي إماما بعيسى بن مريم عليه السلام، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزلت مريم فيكم وإمامكم منكم؟ قال البخاري. والآن يا أخواني ويا أيها الأخوان، الإنسان المسلم لما يسمع الأحاديث في هذا الواقع الآن، سمعنا في الدروس الماضية أحاديث وفي هذا الدرس الدروس القادمة إن شاء الله أشياء يعني فيها ظهور المسلمين ومهد وعيسى وخلافة، لكن المسلم لما يسمع هذا في هذه الأوقات هيبة الكفار على الأرض ورب النفوذ عليها برما وحول جوه، وما يكون من الضعف والهوان الذي فيه المسلمون. فبعض المسلم يسمع هذه الأحاديث وهذه النصوص، بعضهم يقول التسمية يعني كأنهم لا يعني الأمر، أن هذه أشياء تكون نحن خلونا في العالم الذي نحن فيه، وهذه أشياء يعني تسمعها التسمية. وبعض الناس يستمعون ويستنكرون ويستبعدون، يقولون يعني معقول كل العالم الآن تحت هيمة الكفار ودول وأساطين وأسلحة وقوة عالمية، يعني هل هذا سيتفق؟ وبعض الناس يقول ما يمكن، وبعض الناس يسمعها بين مصدقين، يعني يسمع وهو يعني ربما يستمتع بالصفات التي فيها والأحداث، لكنه غير حاضر القلب وموقن أن هذا سيكون حقا. وهذه قضية يجب أن نذكر بها أنفسنا، وهي الإيمان بالغيب. أول صفة ذكرها الله المؤمنين في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ولذلك المؤمن لما يسمع الآيات والأحاديث فإنه يقول إنها حق على حقيقة وستقع. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بعض الصحابة بأشياء كان عندهم خصوصا الذين أسلموا في أول الإسلام ربما يستبعدون هذا الأمر. كان يقول للصحابي يعني وهو في وضع حال ضعف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حال ضعف، ستفتح كنون سترة وقيصر. سيقول سترة وقيصر، يعني سيقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد له. وسراقة كان يطارد النبي عليه الصلاة والسلام، يطارده في لحظة الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام غير مطارد، يعني ممكن في أي وقت أي لحظة يطلب عليه ويقتل. وهو يعد في سراقة بالديوارين، يعني الوضع الذي كان موجودا، يعد سوارا كيف إذا لبست سواري فكرة. كان يقول للصحابة وهم يعذبون في مكة وقتل وسجن تسعي تعذيب، يقول جيران الرافض من صنعاء لحضرموه لا يخاف من الله وجزء على غنمه ولكنكم ستعذبون. إذا في ناس يستنكرون، في ناس يستبعدون، في ناس يستغيبون، وفي ناس يستعجلون. فيجب أن يكون إيماننا بالنصوص حقا على الحقيقة، وإلا تتقع، وإن هذا وليست القضية هي إضافة مخدرات، لأن الواحد الآن في عهد الظلم والمحنة يقول نسلي أنفسنا بهذه النصوص ونثبت وننتظر ننتظر العيد عليك ننتظر من فنقول كيف؟ يجب أن نكون في نقطة الدين، يعني نحن عشنا هكذا هامشيين في نقطة الدين، ومثلنا كيف سيكون حسابنا؟ إن تتولى من سجد قوما غيركم ثم لا يكون رسالكم العقل تحمل تاريخ دم بناء وبغيره، سواء الدين منصور بلا شك إلى غيره لا يمكن القضاء عليه إطلاقا لا يمكن. فإذا نذكر أنفسنا ونحن نسمع الأمور أن هذه الأحداث ستقع سيقع، يعني عيسى ينزل من السماء والمهدي، يعني رؤية أشياء عجيبة فعلا، لكن يجب أن نصدق بها. قال في صحيح مسلم: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم، ينزل مريم وإمامكم منكم، وإمامكم منكم فأمكم منكم، تحكم بالقرآن عيسى لا بالإنجيل، وينزل عيسى وإمام المسلمين من هذه الأمة وفي قبل خلقه. رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث وفيه: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض الأمراء تكذبة الله هذه الأمة. فالمهدي يقول عيسى: صل بنا إماما، تواضع لأنه نبي الله، تبدو بالتواضع له. ولكن عيسى لا يتقدم في هذه الصلاة، لا يتقدم عليه تكريمة الله هذه الأمة. وعند الإمام أحمد: فإذا هم لعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فتقام الصلاة فيقال له: تقدم يا روح الله، لأنه الروح الذي خلقها الله، لأنه النفس الذي خرج نفخة جبريل التي وقعت في مريم ولدت فحملت بإذن الله. فإذا عيسى روح الله لم تزال ذات إضافة المخلوق إلى الخالق، وليس ما إضافة الطفل الموضوع، عيسى روح الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، كقوله: هذه ناقة الله، إضافة المخلوق إلى الخالق، هذا بيت الله، إضافة المخلوق إلى الخالق، فخلال إضافة التكليف، وليس من باب إضافة الطفل الموصوف كيد الله ووجه الله، فتلك إضافة أخرى. فيقال له: تقدم يا روح الله، فيقول: ليتقدم إمامكم فليصلي بكم. قال الذي رواه أحمد بإسنادين رجال وحديث من رجال صحيح، وهذا قال الألباني: وهذا إسناد من رجال وصحيح رجال صحيح، إلا أن أبا الزبير مدلس فقد عن عنه، ومع ذلك قال الحافظ صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وروى ابن ماجه عن أبي أمامة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الدجال، وقال: فتنشي الخبر، يعني المدينة، منها كما يمشي الكيل خلق الحديث، ويدعى ذلك اليوم يوم الخراب. فقالت أم شريك بنت أبي العكري: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ عندما يدخل الدجال؟ قال: هم يومئذ قليل، وذلهم في بيت المقدس. هل رواه ابن ماجه وحديث حسن؟ في معلومة مهمة، أنه عند ظهور المهدي وعيسى والدجال، طبعا الدجال كان قبل عيسى عليه السلام، سيأتي المدينة ولا يستطيع دخول المدينة، ويخرج المنافقون، تتخلص المدينة من خبرتها، وذلك يوم الخراب يسمى يوم الخراب. سألت أم شريك بنت أبي العفر: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ لأن يعني لما سمعت الدجال وحقار المدينة وتخلف الدجال فيعني وين القبائل العربية وين المقاتلين العرب وين كيف هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام جوابا على سؤال فإن العرب يومئذ قال هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس أكثرهم سيكونون ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح وهو مقصود به المسجد. فالبيت طبعا كون العرب قليلا لا يعني أن معهم من المسلمين من غير العرب ناس آخرين كما تقدم معنا في معركة مغزاب عندما يقاتل وعندما يحملها في فتح القسطنطينية 70,000 من المسلمين ومن بني إسحاق. إذا العرب كله دلهم ببيت المقدس وليس بالحجاب دلهم ببيت المقدس. وإمامهم رجل صالح فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح فرفع ذلك الإمام ينكت يمشي الأخطار ليتقدم عيسى يصلي بالناس فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك عقيبة أنت الإمام ولك عقيبة فيصلي بهم إمامهم حديثا صحيح. فإذا قول رجل صالح هو المسجد يمكن لما ينزل عيسى الإمام يرجع للخلف تواضعا لعيسى يرجع ليصلي عيسى ينكت يرجع إلى الوراء الأخطار. فهذه الأحاديث صريحة بأن عيسى يصلي خلف إمام المسلمين بعدما ينزل عيسى في آخر الزمان. وقد ورد مقيدا في أحاديث أخرى هذا الإمام فروى الحارث بن أبي أسامة في مسنده بسنده عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا فيقول لا إن بعضهم أمير بعض تكريمة الله تكريمة الله بهذه الأمة. قال ابن القيم في المنار المنير إسناد مسلم إذا في تعيين الإمام الصالح لأنه هو نفسه المهدي. وقد بين جمع من أئمة العلم والهدى أنه يجب حمل النص المطلق الوارد في الصحيحين على المسلمين في خارجهما وأن هذا الإمام الذي يصلي بالمسيح هو المهدي استدل بذلك ابن الجوزي والحافظ بن حجر والسيوطي وابن عبدالقان والألباني وغيرهم. بل قال أبو الحسن البابوري تواتر في الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي خلفه نقله الحافظ وأطرقه عليه. طبعا الكلام يعود مرة أخرى الناس يقول الآن سيد الدول العربية العرب الآن كم مليون وحديات ويقولون عنا عندنا انتظار بالكامل فكيف سيكونون يومئذ قليل كيف يعني سيكون في بيت المقدس أكثرهم كيف يعني هل سيموت أكثر العرب هل ستكون حروب يعني قتل دمار كامل كيف أمراض أو بآية كيف أقول المسألة حق كما أرضى المسألة حق كما أرضى كيف سيكون هذا كيف سيجري الله أكثر كيف أن الوضع الحالي سيصل إلى وضع المذكور في الأحاديث هذا علمه عند ربه علمه عند الله لكن نحن نؤمن به خطأ نؤمن به ولا يستبعد ان نستنكر نقول العرب كم مليون وهم في الديان وفي دراسة إسلامية فنقول لا سيحدث كما أخبر بلا شك ولا ريب. ونزول عيسى عليه السلام سيكون عند إقامة الصلاة وسيقدمه المهدي فيأتى عيسى ليصلي المهدي إماما للمسلمين وخلفه نبي الله. ومن الحكمة في ذلك كما قال أهل العلم بيان فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن الإمام هذه الأمة رجل منهم وبيان أن عيسى تابع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولن يأتي بشرع جديد. ثم تجوز إمامة المقبول للقاضي يعني لو كان في واحد أفضل والإمام أقل فضلا يجوز الشريعة ولا حرج لا بأس بهذا. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وراء عبد الرحمن بن عوف وصلى وراء الرسول الصديق كان عبد الرحمن هو الإمام كان الله هو الإمام ومن صفات المهدي أيضا أنه يطيعه الله في ليله كما روى ابن ماجه وأحمد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يطيعه الله في ليله. ما معنى يطيعه الله في ليله؟ قال بعضهم معناه يطيعه للخلاء ويهيئه له لا يكون مقر صالحا للخلافة ويصلحه للسلاسة ويرفع صدره في ليلة أو في ساعة واحدة من الليل حتى يتفق على خلافة أهل الحل والعقد فيها كما قال الطائي رحمه الله. والثاني المعنى الثاني أن يكون متلبسا ببعض النقائص فيصلحه الله ويتوب عليه. وقد قرر ابن كثير رحمه الله هذا المعنى فقال في قول يصلحه الله إلينا، قال أن يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك. يعني ممكن المهدي هذا يكون رجل عادي ليس رجلا صالحا متدينا فيهديه الله إليه فيقبل في قلبه الهداية، ولذلك يسمى المهدي لأن الله هداه. ولا يستغرب صلاح رجل في ليلة، فإن سحرة فرعون كان في أول النهار كفر بالأشرار، فلما ألقى موسى العصا وإذا هي تلقف ما يأفكون أتي سحرة الكاذبين فماتوا في آخر النهار شهداء أبرار، كانوا كفرة الفجارة صاروا شهداء أبرار في نفس اليوم. إذا يصلحه الله في ليلة، وإذا أراد الله أن يهدي رجلا فلن تجد من يضله، ومن صفاته أنه يملأ الأرض عدلا كما ملئ الظلم. فهذا قد جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتملأن الأرض جورا وظلما، وما أشبه الآن أنها ملئت جورا وظلما، بدأها الكفار برا وبحرا وجبلا ملؤوها جورا وظلما واعتداء وظلما وقانون الغاب وتسلط القوي على الضعيف. لتملأن الأرض جورا وظلما، فإذا ملئت جورا وظلما بعث الله رجلا مني اسمه اسمي فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. حديث صحيح. ومن صفات المهدي عليه السلام أنه يحيي المال حبيا ولا يعده عبدا، كما روى الترمذي وأحمد عن أبي سعيد الخدري قال خشينا أن يكون بعد نبينا حدث تحدث بدع وتحدث فتن احتياطا سألوه، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن في أمة المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا زيد الشاة أحد رواه. قال قلنا وما ذاك سبع إيش تسع إيش سبع ما قال سنين. قال سيجيء إليه رجل فيقول يا مهدي أعطني أعطني، قال فيحكي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله من الزنانير أو الدراهم أو الذهب والأموال. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وقد ورد في صحيح مسلم قول عليه الصلاة والسلام يكون في آخر أمتي خليفة يحسن المال حقيا لا يعطيه عدلا، فيحتمل أن يكون هو المهدي عليه السلام. ومن صفاته الجسدية أنه أهل الجبهة وأهل الأمس، كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجل الجبهة أهل الأمس يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت دورا وظلما يملك سبع سنين. رواه أبو داود وحسنه الألباني. أجل الجبهة يعني واسع الجبهة، إذا انحسر الشعر عن محسن الرأس فهذه الجبهة فهذه الجبهة قد انجلت، أجل الجبهة متسعة جبهته متسعة فإذا لا يغطيها الشعر وينزل عليه بل هي واسعة. أقنى الأنف، القنا في الأنف طوله ودقة أرنبته، طوله ودقة أرنبته، والأرنبة هي رأس الأنف مع ارتفاع في وسطه، فوسط الأنف مرتفع فيه طول وسط مرتفع الأرنبة دقيقة، وصفه وصفا دقيقا. إذا لو جاء واحد قال أنا المهدي نظرت في مسجد له أقصى الأنف سبحان الله قوي ضايع، فإذا وصفه لنا وصفا دقيقا. والمهدي اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله كما مر معنا في حديث أبي داود عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. حديث حسن صحيح. قال بعضهم إنه يأتي مع الرايات السوداء. صلوا ابن ماجه عن أبي قلابة عن أبي أسماء رحمه عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة. قال خليفة له مدلول في كلام الخلافة التي سبق عرضها قبل في أول الدرس. هذا خليفة يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم تضيع الطبيعة عليه، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قومه. ثم ذكر شيئا لا احفظه فقال فاذا رايتموه فبايعوه ولو حبوا على السلف فانه خليفه الله المهدي. قام حاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، وقال المنذري في الدوائر هذا اسناده صحيح رجال الثقات، لكن ابن كثير قال وقفه اشبه، يعني انه ليس الراجح وقعه، وقفه اشبه، وضعفه الالباني في السلسله الضعيفه بسبب عنعنة ابي قلابه وهو مدلس. ورد بعض طلبة العلم تضعيف الشيخ وقال إن أبا قلابة قد ذكروه في الطبقة الأولى من المدلسين وهم الذين لا يضر تثبيتهم، لأن المدلسين طبقات، منهم تثبيت الشريف ومنهم تثبيت لا يضر، منهم لا يدلس مع الفقه. وقوله عند كنزكم سألنا في من ضعف وفي من صحح وفي من قال هو موقوف، هذا حديث، لكن ما معنى على الانتحار؟ قوله يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، المقصود بالكنز الملك. وقال ابن كثير ظهر أن المراد بالكنز المذكور كنز الكعبة، ويحتمل أن يكون الكنز كنز الذهب الذي يحكم عنه الفرس، احتمال ذكره ابن حجر بالفتح. قال ثم تطلع الرايات السود. قال ابن كثير هذه الرايات السود ليست هي التي أقبل بها أبو مسلم الخراساني فاستلذ بها دولة بني أمية، بل رايات سود أخر تأتي صحبة المهدي. هنا نشير إلى قضية تقصد بسوالها أنه ليس كل من وقع رايات سوداء جعلها شعارا له صار هو الآن مرشح بأن يأتي بمهدي معه. كان بعض الناس قد يقول يحكم الأشياء على بعض، يقول هؤلاء البلد الفلاني أعلامهم سوداء، هؤلاء القوى الفلانية راياتهم سوداء، إذن هؤلاء بيخرج مهدي معهم. ما هذا؟ لا نتكلم صفات كثيرة، والحديث هذا الآن فيه كلام في صحته وعلى فرض صحته، وأن المهدي سيأتي مع أصحاب رايات السوداء، كيف ننزل الحديث على هؤلاء؟ وفي تقدم ان هؤلاء في البلد الفلاني في اطران او في غيرها انهم هم الذين سيخرج فيهم المهدي، يعني الاستعجال القضيه والمسارعه الى تصقيل النصوص لتوافق الاحكام وتركيب الامور على بعض والمساله غير متضحه، واصلا لن يعرف ان المهدي الا بعد خروجه وتوليه، كيف تلزم به الا اذا فعلا سمع واجتمعت عليه الامه؟ اي واحد يعني يكون مثلا الان اسمه محمد بن عبد الله هو المهدي مثلا، اي واحد يكون ضال فيصبح الله في غيره هو المهدي مثلا، اي واحد انفه مستقيم ليس افضل هو المهدي. اذا المساله مساله متراكبه من اشياء كثيره، فالتسرع فيها هذا من الاخبار العظيمه. واذا رايتم الرايات السود جمع رايه وهي على من تيش، وقول قد جاءت من قبل خراسان من جهتها فاتوها اي القتال معها والنصره لاهلها. بعض من أدار قبلنا، يعني أنا لو فرضنا صحة الحديث، كيف يأتي من خراسان وأصلا هو مبايعته عند شعبه؟ فقال والجمع بين هذه الأحاديث وحديث ظهوره في مكة أن أول ظهور بيعته في مكة ثم تكون أنصاره من خراسان. قال ابن كثير في البداية والنهاية هذا على فرض صحة الحديث، وكيف سنجمع بينه وبين أنه سيبايع في مكة؟ الجواب يحدث هذا أولا ثم تأتي الرايات لتنصره. قوله فإن فيها خليفة الله المهدي، هنا يتبين إذا صح الحديث أنه لا صحة لقول من قال أنها ستأتي من قبل المغرب أو أن ظهورها سيكون في المغرب، لأن كل الناس حاولوا أن يطلعوا المهدي من عندهم، قالوا نطلع من المغرب المشرق، فكل الناس حاولوا أن يدعوا أنه سيأتي من تلك الجهة. وكذلك فمن الأحاديث التي وردت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل فتية من بني هاشم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يضروغط عيناه وتغير لونه فقلت ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه، فقال إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وإن أهل بيت سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريبا حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات السود فيسألون الخير فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سأل فلا يقبلون حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قسطا كما ملأوها جورا فمن أدرى كذلك منكم فليأتهم ولو حب على الثلج. قال الألباني إسناده حسن، فترى ذلك في السلسلة الضعيفة رقم 85. إذا هذا يبين أن الذين سيوطئون لظهور المهدي هم قوم سيأتون من قبل المشرق بل ويقاتلون الناس فيدفعون نصرهم إلى ذلك الرجل ويملكونه الأمر ويتنازلون له عنه. إذا هذا رد على من قال ننتظر حتى يهود الناس ولا نفعل شيء من نصر الدين. فنقول هناك في الأحاديث ما يزيد أفضل أن هناك قوم لله ستكون وأن هؤلاء المنتظرون سيملكونه ويولونه عنه ويضيعونه وأنه سيكون من سبب حتى يدفعوها أي الدمار كما قال السندي. والظاهر أنه إشارة إلى المهدي المورود ولذلك ذكر المصنف هذا الحديث في هذا الباب يعني باب خروج المهدي. من هو المصنف؟ ابن ماجه. وقال الله أعلم بالصواب. وقال ابن كثير في البداية والنهاية وقد راجع جماعة من السلف في ذكر غايات السنة التي تخرج من خراسان بما يقول ذكره وقد استقصى ذلك معين بن حماد في كتابه وفي بعض الروايات ما يدل على انه لم يقع عنها بعد وان ذلك يكون في اخر الزمان. وقد وردت احاديث ليس فيها تصريح باسم المهدي لكن محتمله لان يكون المقصود بها في المهدي محتمله. سمع عن عائشه قالت عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه يعني اتصل بكم اثناء منه فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. فقال العجب إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد فتئ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خدث بهم إذن ينطلقون لمحاربته فينتقم الله منهم يقتدون مكة لحرب رجل معين فينتقم الله منهم لأنهم يريدون غزو مكة فيخلف الله بهم. فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس. قال نعم فيهم المتضر والمذبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويذكرون مصادر حتى يبعثهم الله على نجاتهم. رواه المستبصر المستبين العالم العالم بالقضيه وانه ذلك لغزو مكه. المذبور اي المقر ابن السبيل ثالث معه الطريق ليس منه مش راى ليس مش بجانبه. قال يهلكون مهلكا واحدا اي يقع الهلاك على الجميع ولكن واحد لا يفهم الا طبه طيب حتى لو ما قال يعني مجرد موافقه في الطريق نقول لا تكثر زواج اهل البيت لا تكثر زواج اهل البيت. قال يهلكون مهلكا واحدا الهلاك الدنيا على جميعهم ويصدرون يوم القيامه في مصادر شتى اي يبعثون مختلفين على قدر نياتهم فيجازون بحسبها. اذا هذا الحديث فيه اهميه البعد عن اهل الظلم وأن الإنسان لا يرافقهم ويحاول أن لا يكون معه في مركب ولا في طريق ولا في قافلة ولا في اجتماع. بعض مثل مثلا شباب من هؤلاء الطائفين يتمر في الشوارع مجتمعين في صفحة بالضحاك الجاهلية فيمشي وراهم تمشي معهم نقول انتبه يقضوا جيش الكعبة فيصرف الله بهم وفيه الناس مجرد يعني جمعهم الطريق. فإذا التباعد عن أهل الظلم والتحذير من مجالستهم لئلا يناله ما يعاقبون به. وفي حديث فائدة مهمة جدا أن من كسر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا. من كسر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا أنه معهم. قال وعن عبيد الله بن القصية أو روى مسلم رحمه الله عن عبيد الله بن القصية قال دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين فسألها عن الجيش الذي يخطف به وكان ذلك في أيام ابن الزبير. وعن ابن الزبير رضي الله عنه بويع له الخلافة الحسان وتولى كان في مكة وجاء جيش الشام لتساله باعتباره خارجا عن الخليفة وهو يرى أن ذلك الخليفة غير شرعي ثم حصل فتنة حصل بين المسلمين قتال الإسلام. ولا شك أن عبد الله بن الزبير كان أغيا وأقوى سبيلا لكن الله عز وجل ما قدر له الانتصار. لما جاء جيش الشام لحرب ابن الزبير في مكه الحديث هذا ظهر يعني بعضهم قال يعني في تشابه في تشابه الان شو كيف الاحداث احيانا تجعل بعض الناس يحاولون تفسير بعض النصوص على حسب الاحداث مع تشابه كبير جدا يعني الذي كان مع الزبير يقول ابن الزبير هذا صحابي ابن صحابي هذا اولى بالخلاف من اهل الشام هذا وين دينه دين المسيح حاضر كذا هذا أولى من يزيد وهذا أولى من فلان وهذا والآن أهل الشام جاءوا وجيش يزيد جاء لحربه وابن الزبير بويع بمكة وهو الآن في الحرم خاص ينتظر أن يختف بيد الشاب. ليه؟ قال الحمد يعني. لكن ما الذي حدث؟ لم يختف حتى بين أنه ليس هذا هو الذي المطلوب. معنى أنه يريد أن يركب الصورة يطبق الأحداث يطبق النصوص على الواقع. ممكن جدا يرى أنه ننظر الحديث مثل الحديث. جاءوا النبيون سلم يسألون عن الحديث فسألها عن البيت الذي يكتب فيه وكان ذلك في اليمن من الزبير. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عائد من البيت فيبعد إليه بعدين فإذا كان ببيتاء من الأرض كتب بيمن. فقلت يا رسول الله قم سلم تقول فكيف بمن كان كارها؟ قال يكتب به معه حتى لو كان لماذا اجتمع معهم ومشى معهم وسار معهم وارفقهم فكيف بمن كان كارها؟ قال يكتب به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. رواه أنت الآن إذا فكر الحديث تقول فعلا أهل مكة أو من معهد الزبير كانوا يتوقعون الآن أن ينزل الخط بجيش الشام الذي جاء لغزوه والحجاج أطف الكعبة بالمجانين يعني مسلم ظالم. لكن لم يكن هذا الحدث هو المقصود في الحديث. فإذا هذا فيه ضبط كبير في عدم التسرع في تنزيل الأحاديث على الواقع بدون برهان ويقين. ما في يقين لننتظر؟ ما الذي يريد أن ننتظر؟ فهذه الأحاديث قال بعضهم أنه سنطلق عنها وأنه سيبايع ويكون عائدا بالبيت وسيبعث إليه الجيش ويكتب الله بالبيت. وكذلك التدلل بما رواه أحمد وأبو داود عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفته. هذا من المقصود المحتمل أن يكون المقصود بها إيمان. ما في تصريح في كلمة إيمان لكن بعض العلماء رأى بفهمه وفقه أن هذا يحتمل أن يكون المقصود به إيمان. يكون اختلاف عند موت خليفة. ولاحظ كلمة خليفة لأن لها علاقة بما تقدم من قول البعض أن الخلفاء ما ذهبوا وأن في قبل نهي الخلفاء. يكون اختلاف عند موت خليفة. ومر معنا حديث يتنازع على الملك ثلاثة أبناء لخليفة. يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه بعث من أهل الشام فيختف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة في الصحراء. فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعطائف أهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام. هذا قال ثم يبدأ رجل من قريش أخوانه كلب يعني من قبيلة يبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعث الكلب والخيبة لمن لم يكسب غريمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي الإسلام بجيرانه في الأرض فينبت سبع سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. رواه ابن حبان عن مجاهد عن أم سلمة رواه الطبراني في أوسط الخصال قال هيثم من رجال رجال الصحيح. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب منار المنير والحديث حسن ومثله مما يجوز أن يقال فيه صحيح. ومر معنا سابقا لعله نقل تقريب لهذا الحديث. فإذا يكون اختلاف عند الآن في من صحح الحديث وكلام ابن القيم كلام الطبراني على أي حال ما معنى الآن بغض النظر عن الخلاف في صحته ما معنى الحديث؟ يكون اختلاف يعني يكون اختلاف بين أهل الحل والعقد كما قال العون المعبود شرح أبي داود عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة كراهية الموت هاربا خوفا من الفتنة هاربا إلى مكة لأنها مأمن كل مرتدع كل من ارتدع إليه. قال اقصيدي وهو المسجد بدليل إيراد هذا الحديث أبو داود في أبواب المسجد يعني أن أبا داود يفهم رحمه الله أن هذا الحديث يقصد به المسجد. فيأتيه ناس من أهل مكة بعد ظهور أمره معرفة لنور قدره فيخرجونه أي من بيته وهو كاره لا يريد الإمارة ويبعث يرسل إلى حضره وقتاله بعث أي جيش من الشام فيختف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة. فإذا رأى الناس ذلك أي ما ذكر من خلق العادة وما جعل للمهدي من العلامة أتاه أبدال الشام أي الأولياء والعباد فيها وعطائف أهل العراق خيارهم يأتونه ثم يبايعونه. قال ثم يشهد أن يظهر رجل من قريش وهو الذي يخالف النهي أخواله أي أخوال القرى في هذا من كلب أمه كلبية أي من بني كلب فيبعث أي ذلك رجل القرى الكلبي إليهم أي إلى المبايعين للمهدي بعثا أي جيشا فيظهرون عليهم أن يغلبهم المبايعون على هذا البعث الذي بعثه رجل القرى الكلبي وذلك بعث كلب ويعمل أي المهدي الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيصير جميع الناس عاملين بالسنة والكتاب ويتبعون ويلقي الإسلام بجيرانه، والجيران باطن العنق، إلى الأرض، يعني يستقر قرار الإسلام في الأرض. وزعم بعضهم أن الجيش الذي يقتل فيه هو جيش السفياني، حديث السفياني ضعيف كما تقدم. ومهما كان الأمر فإن الله عز وجل سيظهر هذا الرجل الذي هو المهدي عليه السلام، وسيبايع له، وسيكون مع عيسى عليه السلام، وستحكم الأرض بشريعة الإسلام. بقي بعض الحديث الذي ذكر العلماء أنها يحتمل أن تكون في المهدي، ومما ورد فيه مما يحتمل أنه المهدي حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبايع لرجل بين الأذن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن تركة العار، ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخدمون كلبا. رواه أحمد وهو حديث صحيح. وما رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر أمتي خليفة يحكي المال حكيا لا يعده عددا، وفي نسبة لمسلم لا يعده عددا. وهذا الحديث ليس فيه تصريح بأنه المهدي، لكن ذهب بعض أهل العلم أن هذا هو خليفة الله المهدي، وأن هذه الصفة التي وردت في هذا الحديث قد وردت للمهدي. وعن أبي سعيد الخدري قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن في أمة المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا حتى الراوي. قلنا: وما ذاك؟ قال: سنين. قال: فيجيء إليه رجل فيقول: يا مهدي أعطني أعطني. قال: فيحمي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. وحسنه الألباني. قال الشيخ الرجي رحمه الله: ولم توجد هذه الصفة في أحد ممن مضى من الخلفاء والملوك والأمراء، وإنما تكون في المهدي الذي يخرج آخر الزمان، أنه إذا أعطى الناس في العدل لا يعد لهم، وإنما يعطيهم هكذا غرفة يضرب لهم غرفة. وقد اختلف الناس في تعيين المهدي على أقوال. ولنقل ما ظهر في هذه الأمة ممن تكلم في المهدي من أهل الحق وأهل الباطل. قال ابن القيم رحمه الله في منار المنير: وقد اختلف الناس في المهدي على أربعة أقوال. أحدها قلد المسيح ابن مريم وهو المهدي على الحقيقة، واحتج أصحاب هذا القول بحديث لا من فيه إلا عيسى. قالوا: هو شخصية واحدة وليس شخصية، ولكن هذا الحديث لا يصح، حديث لا مهدي إلا عيسى غير صحيح. قال ابن القيم: وقد بينا أنه لا يصح، ولو صح لم يكن فيه حجة، لأن عيسى أعظم مهدي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الساعة. من هو أعظم شخص بعد النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن يظهر إلى قيام الساعة؟ من هو في هذه الأمة؟ عيسى، لأنه سيظهر فيها. وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على نزوله على المنارة البيضاء تفجير دمشق، وحكمه بكتاب الله وقتل اليهود والنصارى ووضع الجزية وإهلاك أهل الملك في زمانه، فيصح أن يقال لا مهدي في الحقيقة سواه، وإن كان غيره مهديا، كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا ما وقى وجه صاحبه. وكما يصح أن يقال: إنما المهدي عيسى، يعني المهدي الكامل المعصوم. إذا قول إن المهدي هو عيسى هذا قول ضعيف، ودليله ضعيف. القول الثاني أنه المهدي الذي ولي من بني العباس في أول الدولة العباسية، وقد انتهى زمانه، واحتج أصحاب هذا القول بما رواه أحمد عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الرايات الصوت قد أقبلت من خراسان فأتوها ولو حب على الشمس فإن فيها خليفة الله لها. وضعف إسناد هذا الحديث. والآخر الذي عند ابن ماجه قال: وهذا والذي قبله لو صح لم يكن فيه دليل على أن المهدي الذي تولى من بني العباس بخلاف العباسية هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان، بل هو مهدي من جملة المهديين لو صح. وأيضا في هذا النظر أيضا ينبغي معرفة على أن الخليفة المهدي في الدولة العباسية كان له فضل في مقاومة حركة الزندقة وتتبع الوضعين في الحديث، وأنشأ وزارة خاصة بذلك، فله فضل وللقب المهدي، لكن ليس هو المهدي الذي سيكون في آخر الزمان. القول الثالث أنه رجل من أهل البيت، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من ولد الحسن بن علي، يخرج في آخر الزمان، وقد امتلأ في الأرض دورا وظلما فيملأها صدقا وعدلا، وأكثر الأحاديث على هذا. إذن هذا هو القول الراجح. فهذه أقوال أهل السنة، وبهذه النصوص نعرف ما هي أقوال الحق وقد توقف بعض المتأخرين في قبول حديث المهدي. هذه ملاحظة، هناك بعض الناس الذين ألفوا حتى بعض من أهل السنة صرحوا بإنكار المهدي، حتى وصل بعضهم إلى الشطط لبعضهم إلى الاستهزاء بالعقيدة، هذه عقيدة التي فيها الإيمان بالمهدي، وألف بعضهم كتاب لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر، وقال فيه قائله ومؤلفه عفى الله عنه رحمه ثلوثي قريبا، قالوا بما أنني من أحد الأشراف من ذرية الحسن بن علي، فإنه لو ترك رجل من الأشراف اسمه محمد بن عبد الله وهو أجل الجبهة أصلا ألف ويدعي أنه المهدي، فإنني أول من يقاتله باعتقاد أنه كذاب يريد أن يفسد الدين ويشق عصر المسلمين. طبعا هذا الكلام لم يفعل ذلك، وجمع بعض الذين أنكروا المهدي أو شككوا فيه. والذي يلاحظ من قائمة المشككين أن فكرة التشكيك في المهدي لم تنشأ إلا في القرن الثامن الهجري تقريبا، ومن أشهر الذين شككوا في المهدي ابن خلدون أو خلدون المؤرخ المعروف، بل حتى الواحد قال له وضع عن هذه المسألة جعل ابن رحمه الله أخطأ فيها، أخطأ شك في أشياء تدل السنة الصحيحة على وجودها، وتبعه الناس من المشككين إلى أن وصل الأمر إلى بعض المعاصرين الذين شككوا في ذلك. قال في عمد المعهود قال الشارح أبي داود رحمه الله: وعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أن المجالسة في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت بأي دين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي، ويكون خروج الدجال وما بعد من أثار الساعة الثالثة في الصحيح على أثره، على أثره، وأن عيسى عليه السلام ينزل للدعوة فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله ويأتم بالمهدي في صلاته. وخرج أحاديث المهدي جماعة من الأئمة منهم أبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار والحاكم والطبراني وأبو يعلى الموقدي، وأسندوها إلى جماعة من الصحابة مثل علي بن عباس وابن عمر وطلحة بن عبيد الله وطلحة وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأنا وأبي سعيد الخدري وأم حبيبة وأم سلمة وثوبان وقرة بن إياس وعلي الهلالي وعبد الله بن الحارث بن جد رضي الله عنه. وإسناد أحاديث هؤلاء بين صحيح وحتى إن ضعيف. وقد صرح جماعة من جمع من الأئمة بوجود أحاديث صحيحة وحسنة في خروج المهدي في آخر الزمان، منهم الترمذي والعقيلي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والخطابي وابن العربي والذهبي والقطبي والطيبي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والسيوطي والهيثمي وابن حجر الهيثمي والملا عبد القاري والمناوي وأحمد شاكر والبارحوري والألباني والهبان وغيرهم. صرحوا بوجود الأحاديث الصحيحة فيه. قال ابن تيمية من هذه السنة: الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيره من حديث ابن مسعود وغيره. قال ابن حجر الهيثمي: الذي يتعين اعتقاده ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة لوجود المهدي المنتظر الذي يخرج الدجال وعيسى في زمانه ويصلي عيسى خلفه. فهذا من شيء من أقوال العلماء في إثباته. وذكر المناوي أنه أثبتت أخباره بتأليف عشرة أو تبديل، وقال: وجاء ابن بريدة فسمع زبدها في مجلد حاكم سماه العواصم عن الفتن القواطع. بل إن بعض العلماء قد صرحوا بأن حديث المهدي بلغ الحد التواتر، منهم البرزنجي والتسفاريني والشوكاني والصديق حتى خان والحافظ أبو الحسن محمد الآهري رحمه الله. قال الآهري: قد تواترت الأخبار قد تفاضت بكثرة رواتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبديل المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه تملك سبع سنين، وأنه يملأ الأرض عدلا، وأنه يخرج مع عيسى عليه السلام فيساعده على قتل الدجال في باب لد جار فلسطين، وأنه يؤم هذه الأمة، وعيسى يصلي خلفه في طول من قصته وأمره. وقد نقل كلامه هذا عدد من الأئمة والعلماء وارتضوه. فإذا هناك حديث كثيرة في ذكر المهدي تصل إلى 50 حديثا وثمانية وعشرون أثرا، وتصل إلى 50 حديثا وثمانية وعشرين أثرا، ولذلك قال بعضهم إنه بلغ الحديث الصادق. على أن ابن خلدون رحمه الله لم يضعف كل حديث المهدي، بل أقر ابن خلدون بأن بعض حديث المهدي يسلم من النقل، فقال في المقدمة بعد أن تأتي جملة من حديثه: فهذه جملة الأحاديث التي خرج الأئمة في شأن المهدي وخروج آخر الزمان، وهي كما رأيت لم يخرج منها من النقل إلا القليل، يعني عنده قليل خلط من النقل. ولذلك قال الألباني في السلسلة الصحيحة: فمن نسب إليه يعني إلى ابن خلدون أنه ضعف كل أحاديث المهدي فقد أخطأ عمدا أو داون. وقد ذكر السستوي أن الأحاديث الصحيحة التي ذكر فيها المهدي صراحة تسعة أحاديث. من ضمن الأشخاص الذين أنكروا ذكر المهدي من باب العلم يعني حتى الواحد قرأ لهم يعرف يعني أنهم أخطأوا في هذا محمد رشيد صبا رحمه الله ومحمد سعيد وزي وأحمد أمين وعبد الله بن زيد آل محمود وهؤلاء يعني عمدتهم في إنكار المهدي أشياء ما هي؟ قالوا أولا الحديث المهدي ما ورد في الصحيحين نقول وهل كل الأحاديث الصحيحة محصورة في الصحيحين أم أن هناك أحاديث صحيحة خارج الصحيحين؟ ما هو الجواب؟ أن هناك أحاديث صحيحة خارج الصحيحين بل أحاديث صحيحة خارج الصحيحين أكثر من الصحيحين لكن الصحيحان أصح الأحاديث في الدنيا موجودة فيها في الغرب لكن خارج الصحيحين توجد أحاديث صحيحة كثيرة قال البخاري لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحاح أحسن وقال أيضا ما أخذت في كتاب الجامع إلا ما صح وما تركت من الصحيح وتركت من الصحيح حتى لا يقول الكتاب وقال مسلم ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا وإنما وضعت ها هنا ما أجمع عليه إذن ليس هذا الجواب ليس كل شيء صحيح موجود في الصحيحين من خارج الصحيحين وبعض أحاديث المهدي أصلها في الصحيحين أو في أحدهما في حديث لا تزال طائفة من أمة يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم وهذا هو المهدي تعال قل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض الأمراء أحكمة الله هذه الأمة هذا الحديث الذي رواه مسلم ما في كلمة المهدي لكن الأمير الذي عليه والذي يقدم عيسى بالصلاة هو المهدي كما جاء في الحديث الأخرى كما عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده في حديثه قال عنه ابن القيم لا نوجد من ضمن شبهاتهم أيضا أنهم لما رأوا بعض الأحاديث الواردة في المهدي ضعيفة وموضوعة قالوا حكموا على كل الأحاديث ما في ذلك فيقال إذا وجدت بعض الأحاديث في المهدي ضعيفة وموضوعة فهل يعني هذا أن الحكم يجري على كل الأحاديث؟ لا فيها صحة حسان وضعاء وموضوعة لكن ليس كلها ضعاء ولا موضوعة من ضمن شبهات الحديث لا مهدي الا عيسى وما جاء وعرفنا ضعفه وقد ضعفه البيهقي والحاكم وابن تيميه وغيرهم كما ذكرت المخيم في المنار المنيف ضعفه ابن مالك وعيسى والشوكاني الفوائد المجموعه والسهم قال عنه منكر والقاري في نقاط المفاتيح قال ضعيف اتفاق المحدثين بعضهم اتجه الى تضييق احاديث المهدي لا لسبب علمي لا لسبب علمي وانما لنظر الواقع لما راى كثرة الفتن التي حصلت لسبب ادعاء المهدوية قال خلاص سبت الباب وقلنا المهدي خلاص لما رأوا على مر التاريخ ناس عدد من الأشخاص جعلوا المهدوية وهذا قال مع الجيش وهذا خرج وهذا قاتل وهذا قاتل وهذا أحدثوا فتنا قالوا الحل تغلق الباب وقلنا المهدي لكن هذا لم يغلق الباب قصدي يعني الذي سيدعي هذا والناس ادعوا هو والناس ادعوا الإلهية من البشر فإذا هذا لم يحل المشكلة ثم هل يعالج يعني هل هذا علاج صحيح؟ يعني هل علاج الفتن هذه والمشكلات التي حصلت ان تدى ان تغامر وتحكم على ما ثبت من الاحاديث والضعف والوضع او الجحش لانه حصلت مشكله بسبب القضيه هذه؟ هذا ليس منهج العلميه على الاطلاق لكن دعونا نلقي نظره ما الذي حدث على مر التاريخ بعض ما حدث على مر التاريخ بشان هذه القضيه لقد راودت فكرة المهدية كثيرا من الناس حتى ادعاها بعضهم لنفسه إما لوجود علامات فيه ظن نفسه هو المهدي أو تكلف الاتصاف بها وهناك فرق ضالة ادعت لأصحابها أو مؤسسيها أن كل واحد منهم هو المهدي وبعض الناس كانوا صالحين وكانوا أهل خير وصفاتهم طيبة ما ادعوا هم المهدية لكن أتباعهم ادعوا أنهم أن صاحبه هو المهدي وربما كان بعض صاحب إنجازات في خدمة الدين والدعوة إليه والتجديد تجديد الدين لكن لا يكون ليس هو المهدي صح صاحب من إنجازات وداعية وفاضل وصالح وعالم لكن تطلق عليه المهدي وهو ليس هو المهدي هذا خطأ قال شيخ الإسلام مبين الحال من استجارهم استجلهم الشيطان في هذا الباب قال وأعرف في زماننا غير واحد من المشايخ الذين فيهم زهد وعبادة يظن كل منهم أنه المهدي وربما يخاطب احدهم بذلك مرات متعدده او يخاطب احدهم بذلك مرات متعدده يعني يسمع صوت يقول له اسم من اسم من اسم من ويقرون له المنام ويكون المخاطب له بذلك الشيطان وهو يظن انه خطاب من قبل الله هذا من كثره العلم هل الله يسلم أحد من البشر في الدنيا الآن؟ إذا كيف يسمع الواحد كلمة سلف المهدي ويقول هذا خطاب من الله؟ هذا من الجهل. قال شيخ الإسلام ويكون أحدهم اسمه أحمد بن إبراهيم مثلا، فشكيت في التلبيس يعني، فيقال له محمد وأحمد سواء، محمد وأحمد سواء. إذا أنت وصلت لمحمد طيب من عبد الله، إذا ما في محمد من عبد الله، وهذا يسألون أسماء إبراهيم. فيقال وإبراهيم الخليل هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوك إبراهيم فقد وطأ أبوك اسمه وأسماء أبيك اسمه. ناخذ أمثلة من الذين دعيت لهم المهدية أو ادعوا المهدية، ادعيت لهم أو ادعوا على مر التاريخ. ادعى عبد الله بن سبأ اليهود الزنزير أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو المهدي كل طلب، وأنه سيرجع إلى الدنيا فيملأها عدلا كما هو يأمر. فإذا في من السبائية القائلين برجعة علي من الدنيا على أساس أنه هو المهدي وأنه سيرجع، فعدد من الطوائف التي غلت في علي رضي الله عنه ذكرتهم يعتقدون أن علي سيعود إلى الدنيا من باب أنه هو المهدي. طبعا هؤلاء السبائية وصل بهم الأمر إلى تكليه علي رضي الله عنه لما دخل الكوفة سددوا له، لما رأى مثلا وصل لهذا الحد أمر غلامه قنبرا أن يخد الأخاديد وأمر فيها النيران وألقاهم فيها، لما رأيت الأمر أمر منكرا أجبت ناري ودعوت قنبرا. ولذلك هؤلاء من ضلالهم لما ألقاهم على الشرك والكفر الذي اعتقد فيه إلهية، ومثل لما ألقاهم ما قال من ذنب فيها إلا يقينا لا يعذب النار لا ربنا، فماذا تفعل يا ربي عقول؟ الثاني محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى ادعى المختار أول ما ظهر وقبل أن يدعي النبوة أن محمد بن الحنفية هو المهدي الذي سيدخل في آخر الزمان. طبعا المختار هذا رجل ضال زنجير أحدثية كبيرة في المسلمين، هذا رجل ادعى النبوة المختار هذا، لكن قبل أن يدعي النبوة المختار النبوة ماضي مرحلة قال محمد بن الحنفية هو المهدي، وكان الذين يخرجون بهذه الدعاوى الصحيحة دائما يلتصقون بآل البيت، يحاولون الالتصاق بآل البيت أي طريقة، أو أولاد علي رضي الله عنه، يريد أن واحد يقول محمد بن الحنفية، طبعا لأنه ينسب إلى أمه، فيقولون هذا هو المهدي وهذا كذا، ونحن أتباعه ونحن أصحابه ونحن أحبابه وهكذا. قال عبد القادر البغدادي ثم رفع خبر المختار إلى ابن الحنفية وقاس من جهته فتنة الدين، فأراد قدوم العراق ليصير إليه الذي اعتقد إمامته، وسمع المختار ذلك خاصة من قدوم العراق، يعني خاصة جاء محمد بن الحنفية العراق أنك أنقذت السلطة في المختار. فقال لجنده شوف المختار هذا الكذاب الضال، قال أنا على بيعة المهدي، أنا ما على بيعة المهدي، ولكن المهدي علامة وهو أن يضرب بالسيف ضربة، فإن لم يقطع السيف جلده فهو المهدي. طبعا ماذا يقول المختار في هذا الكلام؟ إذا جئت يا محمد بن الحنفية ونحن نعتقد أنك المهدي فنضربك بالسيف ضربة، إذا ما قطعت جلده فأنت المهدي. فماذا سيحدث؟ المقصود بهذا تخويف محمد الحنفية حتى لا يأتي للعراق التي فيها المختار، لأنه لو أتى سيلتف الناس حوله ويصبون من المختار. وفعلا أقام محمد الحنفية في مكة رحمه الله خوفا من جدة المختار بالكوفة، والشيطانية وهم أيضا من هذه الطوائف الضالة اتفقوا على إمامة الحنفية في حياته، لكن بعد ما ماتت أقر قوم بموته وحولوا الإمامة إلى غيره على خلاف كثير فيهم. قال ابن كثير وقد ذهب الطائف من الرافضة إلى إمامته يعني محمد الحنفية وأنه يقرر خروجه في آخر الزمان. عمر بن عبد العزيز رحمه الله مجدد الجهة الأولى بعضهم قال إنه هو المهدي، لكنه مهدي وليس هو المهدي، هو مهدي هذا الله لحظة، لكن المهدي من المهديين عمر بن عبد العزيز، لكنه ليس هو المهدي. محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب النفس الزكية الرجل العظيم اشتهر بالعلم والزهد حتى يقتل بنفس الزكية، وكان من سادات بني هاشم شجاعة وكرما وعلما قواما قواما من الصالحين. كان بعض أهل البيت يظن هو المهدي لأن ابن محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وكان له حركة حاول تفتيح الأوضاع وخرج، لكن هذا حركته إلى مقتله وانتهاء أمره رحمه الله تعالى. وتلقب بالمهدي طمعا أن يكون هو، ولكن لله الأمر مصدر من بعد خرج إليه تيشر في إبان العهد العباسي قوامه 10,000 فقتلوه رحمه الله، وحاول حركة محمد بن عبد الله بن حسن العلي بن طالب الملقب بن زكية جديرة بالدراسة وفيها فوائد وعبر، وبسبب حركة ومثلها استقر الأمر بعد ذلك عند العلماء بعدم جواز الخروج على الحاكم الظالم أو الفاجر ما دام حكم الشريعة عليه الكافر، لأنهم رأوا أن الخروج الذي أراد به أصحابه تصحيح الأوضاع بالقوة أغلب الحركات التي تشهد إن لم يكن كلها وإلى إراقة إمام المسلمين. ولذلك صار التشديد بين العلماء في قضية الخروج لتصحيح الأوضاع بالقوة كبير بعد مثل هذه الحركة، طبعا مقصودا على الحاكم الذي فيه شك أو فيه فجور أو فيه ظلم، ليس الحاكم الكافر. فلذلك صار كلامهم كثيرا في قضية عدم جواز الخروج لأنهم رأوا ما صار في هذه الحركات من إراقة إمام المسلمين. إلى فائدة، ومن الشخصيات التي ادعيت لها الإمامية من نهج ملحد عبيد الله بن ميمون القداح. هذا عبيد الله بن ميمون القداح المتوفى 322 الهالك، كان جده يهوديا وكان من بيت المجوسي، فاستسلم للكذب والزور إلى أهل البيت وادعى أنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. والمشكلة أن هذا الرجل ملك وتغلب ويعني سيطر وهيمن، وصار بنوه عبيد الله بن ميمون القداح لهم طولة وجولة وجولة حتى هيمنوا على بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام، واشتدت غربة الإسلام ومحنته ومصيبته بهم، وادعوا الإلهية وقالوا أن الشريعة باطل يخالف الظاهر. هؤلاء ملوك القرامطة الباطنية أعداء الله تعالى الذين امتثلوا كذبا إلى آل البيت، حتى أنفروا وتسلطوا على الأمة ونشروا بها الشرك والسفاك والموالد والبدع كل شيء، وقتلوا علم أهل السنة وأزالوا قضاء المذهب الشافعي عن نذره ووضعوا بدلا منه قضاتهم، وظل أمرهم مستفحلا شديدا. هذه فتنة ما عشناها قريب جدا من الناس ما يدري عنها، لكن حصل فيها بلية في بلاد الإسلام عظيمة حتى أنقذ الله الأمة منهم لصلاح الدين الأيوبي رحمه الله الذي استنقذ منهم بلاد مصر فعادت أرضا للإسلام مرة أخرى. وذكر هذا ابن القيم رحمه الله وقال ابن تيمية: وهم ملاحدة في الباطل خارجون عن جميع الملل أكثر من الغالية، يعني أكثر من الغالية، ومذهبهم مركز من مذهب المجوس والطابية والفلاسفة مع إظهار التشيع. قال ابن كثير: كانت مدة ملء الفاطميين لأثنين وثمانين سنة وكثير، يعني طور نحو من 300 سنة كانوا على رقاب المسلمين. وكان أول من ملك منهم هذا الذي تسمى بالمهدي، لقب المهدي وتسمى بعبيد الله هذا من الميمون القداح، وادعى أنه شريف علوي يعني من علي بن علي فاطمة بن فاطمة، قال عن نفسه إنه المهدي، وراد الكلمة فترة من الزمان وأزاره جماعة من الجهل، وصار له طولة وجولة حتى سمى مدينة فبنى مدينة سماها المهدية، وصار ملكا مطاعا يظهر الرب وينطوي على كبر المحض. وكتب بعض العلماء عنهم انهم كفار فساق فجار ملحدون زنادقه معطلون وللاسلام جاحدون ولمذهب المجوسيه معتقدون عطلوا الحدود واباحوا الخروج واحلوا الخمر وفتكوا الدماء وسفكوا الانبياء ولعنوا السلف وتعاونوا بهم. وقد ذهب شرف الله. طبعا هذا يعني فيه شرف حقيقه وفائده كبيره، وهي انه قد مرت على الامه زمن يعني مرت فيها واشياء شنيعه واشياء صعبه وظروف حرجه، ثم على ذلك تخلصت الأمة من هذا الغفاء. فيمكن بعض الفترات مرت على الأمة أبعد من بعض الفترات التي يعيشها المسلمون لها حقيقة. بعض رجال العالم الإسلامي فيما مضى، وكان نتكلم عن القرن الرابع والخامس، يعني ليس عن قرون حديثة، قرون قديمة في العالم الإسلامي، مثل دولة بني هؤلاء العبيديين، يعني للمؤكد أنه مرت على المسلمين فيها شدائد أكثر مما مر عليهم من بعض على الأقل في بعض البلدان في اليوم في هذه الأيام. من الذين دعوا المحوية ابن عمر محمد بن عبد الله البرقي، هذا ظهر في المغرب سنة 514 ومات سنة 524، وادعى أنه المهدي، وكان والده يلقب بثومر ولذلك اشتهر بابن ثومر، وادعى أنه علوي من آل البيت ينتهي نسبه إلى أهله، واخترع نسبا لعلي بن أبي طالب، وقال الذهبي الخارج في المغرب المدعي أنه علوي حسني يعني اسمه الحسن، وأنه إمام المهدي وأنه معصوم، وهو بالإجماع معصوم وليس معصوم. وقد علم الاضطراب انه ليس هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن تيميه في نهايه السنه، وهو رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل ملك بالظلم والتغلب والتحيف فقتل النفوس واباح حريم المسلمين وسبى ذراريهم واخذ اموالهم وكان شرا على المله من الحجاج بن يوسف كثير، وكان يوجع بطن الارض من خبزه ومكره ولؤمه انه كان يحفر حفر في الارض يدعى فيها بعض المنجيك بعض الاصباعي يجعله في حفر في الارض وهم احياء ويامرهم ان يقولوا للناس انه المهدي، يعني فيما يسمع الناس تقول يا ايها الناس تعالوا انا المهدي، فاذا قالوا من يشهد لك فيقول الموتى والاحياء ثم يخاطب على اساس هذه القبور يعني وهي الان هذه حفر يعني قبور ورديه يقول ايها الاموات اتشهدون لي اني انا المهدي، يقول نشهد من الصوت من الارض انك المهدي، وفي العام يسجدون ويغتالون فيصححون. بعد ما تنتهي هذه القصه والمسلسل والفيلم يطل الحفر على ما فيها حقيقه حتى لا احد يطلع ويقول انه كانت مؤامره فيها ونحن قلنا من داخل الارض كذا كذا. وهذا الاستومر الذي يردم عليهم بين لئلا يكذبوه سمي اصحابه الجهمية المحسن هذا الذي تلاعب ونفى صفات رب العالمين وكلامه وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه ورؤية المؤمنين له الأبصار يوم القيامة واستطاع قتل من خالفه من أهل العلم والإيمان وتسمى بالمهدي المعصوم، قال ابن القيم في منار المنير. طبعا الدعاء المهدوية كثير، وإذا يعني تقدمنا إلى الأمام سنجد هناك رجلا ظهر في السودان لقب المهدي كان مشهورا من الزهد والتقوى والورع وجهر بدعوى المهدية في 32 من عمره واشتهر بالزهد وكان ينفق ما زاد عن ماله ويعتمد على نفسه الخروج من الغابة من قبل الأرشاد وبيع ما يقدر على حمله في السوق ويأكل ببعض ثمنها ويتصدق بالباقي إذا تعثر عليه الاحتطام خرج إلى النيل لصيد الأسماء وكان يعني يتورع أن يجعل في السنارة طعما لأنه يبدع الثمن في الثمن الورع، لكن إن هذا كان يعني مما ذكر من لكن ليس هذا طبعا الورع شرعي لا يضحك شيء طعما في السنارة حتى لا يبدع الثمن. وصادفت دعوتهم ريوعا ونجاحا واقبل عليه الزعماء وشيوخ القبائل المتبايعين هذا الرجل يعني حقيقه كان فيه زهد وورع وكذا كان فيه لكنه ليس هو المهدي وتوفي سنه 1302 للهجره. طيب واستمر الامر طبعا على ذلك وسعى المهدوي اخرون منهم الذي دخل في الحرم في عام 1400 للهجره وكانت له فتنه وهذا الاعتماد على رؤى هذه مصيبه الاعتماد على ايش؟ على رؤى في كذا واحد شاف في المنام انه هذا فلان هو المهدي. طيب وهل تثبت المهدوية بالرؤى المنامية؟ وهل يجوز أن يكون هناك فتنة في البلد الحرام وقتال فيه بهذا؟ طيب من الحرشات التي أنزلت بعث المهدوية أو كان لها علاقة بالموضوع غير مستوى الإفراد يعني الحركات البهائية مثلا إلى أن تبين لنا أن فينا طالبون حقيقة ادعوا المهدوية أو ادعيتهم وأن منهم من النفس الذكية محمد بن عبد الله النفس الذكية هذا رجل عالم صالح كبير ففي ناس ادعوا رجل هو يظن واحد من نفسه كذلك او اهله او بعض اتباعه يكون عليه ومنهم من ادعاها وعندهم عنده شيء من الاخبار يعني قد يكون عنده دين وراء التقوى مثل الذي ظهر في السودان ومنهم كذلك الكفار والزنادقه والملاحده الكفار والقداح بن عبيد ادعوا 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 ادعاء النفسيه حقا لاشخاص صالحين ولاشخاص عندهم شيء من الدين والأشخاص كبروا. الحركة البهائية وهي إحدى الحركات الحالية التي تعمل القضاء على الإسلام ومركزه في إسرائيل هؤلاء ظهر شخص علي الشيرازي كان ربا عاميا لا يعرف من العلم شيئا لكنه ميال إلى الغلو وعنده شيء من التدهور متبعا لطريقة الاثني عشرية وحصل إبراز لهذا الشخص في عملية اشترك فيها الملة البشرؤي مع بعض الجواسيس الروس وهذا الشيرازي علي الشيرازي كان يجلس في مجالس الرأس في شيخه ولما مات شيخه أخذ يواصل الاجتماع البشرؤي مع هذا الشاب المغتر وأوحى إليه أنه سيكون له شأن وأنه سيكون هو المهدي ولم تمض مدة طويلة حتى سول له البشرؤي هذا أن يعلن لمعالي الشيرازي أنه المهدي المنتظر وجلب له رجالا من أصحاب الحرب وأنهم آمنوا بمهديته. هذه أضاءت الطائفة الذهبية التي تريد هدم الإسلام وبينما كان مهديهم مسجونا في قلعة سماك واجتمعوا في مؤتمر وقرروا فيه نسخ دين الإسلام وشيوع المرأة والمال وإلغاء التكاليف وعرضوا قراراتهم على هذا السجين فوافقهم ثم حكم عليه القتل قتل برغم شفاعات الحلف المروزي لإنقاذه وبعد موته عن اشتراك قدم أتباعه النفقين فقسم منهم التبع يحيى بن علي المازندراني الملقب بصبح أدن، وآخرون اتبعوا كثير بن علي الملقب ببهاء الله، وهنا ظهر الوجه الحقيقي لهذه المؤامرة الجميعة، فقد ادعى بهاء الله في إلغاء الأديان وأنه هو مظهر الله الحقيقي وأن جميع الأنبياء جاءوا ليبشروا به، وقد هلك في سنة 1309 وأتبعهم ما زالوا ينشرون ضلالات وتعاليم عقلية عامية. طبعا هذه الحركة البهائية صار فيها أيضا دعاوى مذهبية القاديانية الذين كان وراءهم الصليبيين البريطانيين في الهند، لما طفوا جرعا الجهاد في الهند فكان لهم من انشاء حركات لكي تفتت القيام بهذه الخريطه، ونشات حركه القاديان الغلام احمد المولود في 1839، وتظاهر في اول امر الدفاع عن الاسلام وحاز ثقه عدد من الناس، ثم اعلن عام 1885 انه مجدد المسيح الموعود والمهدي، وادعى انه هو في سنه 1901. فهذا ايضا الناس الذين ادعوا المسيحيه، وهؤلاء الطائفه القاديانيه والذي هلك هالكهم عام 1908. إذا كان أيضا في القضية هذه حركات دخل فيها موضوع المهدية كمرحلة من المراحل فيها أو صفة من صفات المهدية مثلا، وهنا ينبغي أن نذكر الضوابط في الحكم على من يدعي المهدية. يعني لو جاء واحد قال أنا مهدي، في ناس الآن يقولون أنا مهدي، في بعض يقول أنا مهدي، بعض في اليمن يقول أنا مهدي، هذا حاصل موجود، بعضهم نظريين، بعضهم مجانين، بعضهم من عندهم فنون العظمة، بعضهم قد يكونوا مسموعين من طوائف ضالة مثلا أو أشخاص مغرضين، فينبغي يعني الضابط التفريق أولا في مسألة المهدي بين تصديق خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وبين الحكم على فلان بأنه المهدي، وهذه قضية مهمة. في مسألة المهدية أول شيء لازم نفرق بين الأصل أن هناك أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن المهدي سيظهر، وبين أن فلان هو المهدي ولا لا. الأول هذه القصد، الثاني فيها القصد، هل هو ولا ليس هو، القضية أخرى. فإذا لا بد من التفريق بين الأمرين، لأن عدم التفريق ممكن يؤدي إلى الحوادث الخطيرة. ثانيا أن جميع علامات المهدي إنما تعرف من خلال أخبار الوحي المعصومة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجة في أي مصدر آخر، لا حديث مكتوبة ولا موضوع ولا رؤى منامية ولا كشف ولا إلهام ولا إحساس ولا ألقي في نفسي ولا تراثة ولا لقاء القبر ولا حديث أموال، كل هذه ليست مصادر إطلاقا لأن يقال فلان هو. وهذا ضابط مهم جدا جدا، هذا يكون أهم ضابط، من هو الذي يعين المهدي؟ الأحاديث الصحيحة. فإذا واحد قال أنا المهدي ما كنت أشوف، قال رأيت في المنام على تلفون، لو قال سمعت صوت من القبر، سمعت صوت في السماء، ألهمت إلهاما، ثلاثة ناس قالوا لي، لقيت خبر، الخبر الراجح صوته من زمان، فكل ذلك ليس من مصادر، لا هذا ليس من مصادر للعلم الشرعي اطلاقا. ثالثا لما كان المهدي مجددا من المجددين فانه يلزم ان يستقيم على منهج النبوه ويمثل العقيده الصحيحه ويظهر من البدع، فاذا لو واحد طلع قال المهدي ما هي عقيدتك وما منهاجك وما هي سيرتك، فينكشف عند ذلك، ينكشف لان كثير من الذين ادعوا المهديه عقائد سائغه طرق منحرفه حياة معاصي. قال أبو يزيد قم بنا ننظر، هذه قصة يعني تبين كيف كان السلف يتعاملون مع هذا، قم بنا ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه للولاية وكان رجلا مقصودا الناس يأتونه، فمضينا إليه، فلما خرج من بيته ودخل المسجد رمى بالبطاقة تجاه القبلة، فانصرف أبو يزيد ورجع ولم يسلم عليه، وقال اللي يبصق تجاه القبلة في المسجد هذا لا يمكن يكون من أوليائنا، رجع، فكيف نعتمده على ما يدعي من أنا المهدي ولا أنا الولي؟ أيضا النقطة الثالثة ما هي حقيقة هذا الشخص، ما هي عقيدته، ما هي سيرته وطريقته. رابعا أنه ليس في الأحاديث الثالثة ما يدل على أن المهدي سوف يطالب الناس بالإقرار بمهديته أو يمتحنهم على ذلك ويقهرهم فضلا عن تكفيرهم واستباحة دمائهم، فالمهدي الحقيقي لن يقول للناس بايعوني ولا أقتلكم، المهدي الحقيقي لن يقول أيها الناس تعالوا بايعوني، المهدي الحقيقي كما ورد في بعض الأحاديث وهذا الحديث الذي يظن أن المقصود بها المهدي أنه سيبايع وهو بكرة، لا يقول بيع لنفسه، سيبايع وهو بكرة، سيبايع الناس يجتمعون عليه وهو بكرة، فضلا عن أن يقتل من لا يبايعه كما فعل الذين ادعوا في المهدي أو بعض الذين ادعوا في المهدي. ونكمل بعد الأنشاء. قال العلامة الشيخ مسلم عبد الله الزوزي رحمه الله إن المهدي لا يجوز الأمر لنفسه ابتداء من الزعي إنه المهدي كما يفعل ذلك المدعون للمهدية كذبا وزورا، وإنما فيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كارث فيبايعونه ثم يسميه الناس بعد ذلك المهدي ما يرون من صلاحه وعدله وإذا لقي بالدور والظلم. خامسا من الضوابط أن على نفس المسجد المنتظر نوعان، الأولى أمارات متشابهة يمكن أن توجد في المسجد في غيره وفيه، ويمكن أن يستنتج بعض الناس بها حقيقة، يعني مثلا محمد بن عبد الله ممكن يوجد في غير المسجد، محمد بن عبد الله وفي من هذا الشريف محمد بن عبد الله، وفي من نسل فاطمة محمد بن عبد الله، وفي من نسل الحسن بن علي محمد بن عبد الله، فهل أي واحد صار فيه هذه الصفة يكون هو المهدي؟ لا. إذا هذه الصفات التي توجد فيه وفي غيره ينبغي أن لا تجعل القضية تختلف على الناس، فأول واحد انطبق عليه يقول هذا هو، لا. لكن عندما يقول ذلك الرجل الذي يبارك ويستمع عليه الناس وينزل عيد عليه السلام ويقدمه، هذا هو المهدي الحقيقي. وقال الشيخ الخليجي رحمه الله: من ادعى من المسلمين انه المهدي المنتظر ولم يخرج الدجال في زمانه فانه دجال، ومن ادعى انه المسيح ابن مريم ولم يكن الدجال قد خرج قبله فانه دجال كذاب. ثالثا انه يجب نفس الصوره الاسطوريه التي خلعها بعض السلف الضال على المهدي، يعني الان المهدي ما هو؟ يعني هل هو يعني يحيي الموتى؟ يعني هل المهدي هذا مثلا يعني يقلب الصفا ذهبا الصخر التراب ذهبا؟ يعني هو ما ليه يعني جعله فوق المنزلة الحقيقية له؟ هذا ما فعله بعض الفرق الضالة، فيجب الحذر من هذا. قال الشيخ عبد المحسن العباس: المهدي عند أهل السنة والجماعة لا يعني كون لا يعني أن يكون إماما من أئمة المسلمين الذين ينشرون العدل ويطبقون شريعة الإسلام، يولد في آخر الزمان ويتولى أمر المسلمين، ويكون خروج الدجال ونزول عيسى مريم من السماء في زمانه، وهو غير معصوم، وهو غير معصوم. نعم سيكون له معجزات عظيمة يملا الأرض عدلا، لكن يعني ليس له مثل معجزات الأنبياء، ليس رؤيا معصوما. ومن الأمور المهمة جدا أنه لا يستدل بالرؤيا بالأحكام، ولا يمكن أن يستدل بالرؤى في تعيين الأشخاص، وهذا هو المهدي، وهذا من الضلال. والبناء على الرؤى والبناء على شكل جو في النهار، الرؤيا ممكن تكون فيها بشارة تدلي بالإنسان، تدلي عن الحزن، فيها إلقاء ألم في نفسه مثلا، شيء يثبت المؤمن يطمئن المؤمن ممكن، لكن يؤخذ الحكم من رؤيا لا يمكن. يؤخذ خبر يقيني في المستقبل على شيء معين من رؤيا يقين لا يمكن. ولو ان الوالي راى من بنام ان فلانا انزلق فهل يجده؟ ولو راى ان فلانا انزلق فهل يقطع يده؟ هل تعتبر هذه رؤيا يعني يبنى عليها كهذا؟ لا. ولو أن رؤيا في آخر الزمان لا تكاد تكذب ويجد من أجزاء النبوة، لكن لا يبنى عليها هذا ولا يمكن. وما أدراك أن هذه الرؤيا التي هي من الله ممكن تكون من الشيطان؟ كيف تظن أن رؤياك هذه من الله؟ وقد تكون حديث نفس، لا من الله ولا من الشيطان، قد تكون حديث نفس، فكيف تجزم أن هذه رؤيا من الله يبنى عليها؟ دخل شريك بن عبد الله القاضي على الخليفة المهدي العباسي، فلما رآه المهدي قال: علي بالسيف والنطع إلا أن يقطع رأسه. قال: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت في منامي كأنك تقطع بساطي وأنك معرض عني، فقبضت رؤياي على من عبرها، فقال: يظهر لك الطاعة ويظهر لك معصية، يعني الآن أنت تنقلب عليك، فالآن تستعمل من وراء. قال له شريك: والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل ولا معبرك بيوسف عليه السلام، فمن الأحلام الكاذبة تضرب أعناق المسلمين. فاستحي المهدي قال: اخرج عني. قال: إذا لا يبنى على هذه الرؤى، لا يبنى على هذه الرؤى، ولا يجوز أن يثبت بها شيء بصفات العلماء. والشرع اكتمل بهذا الكتاب العظيم. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: أما اعتماد المنامات في إثبات كون فلان هو المهدي فهو مخالف للأدلة الشرعية ولإجماع أهل العلم والإيمان، لأن المرائي مهما كثرت لا يجوز الاعتماد عليها بخلاف ما ثبت به الشرع المطهر، لأن الله سبحانه أكمل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته الدين وأتم عليه نعمة قبل وفاة عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لأحد أن يعتمد شيئا من الأحلام في مخالفة شرعه عليه الصلاة والسلام. في أحد السنوات رأى الناس الهلال ولم يروه هلال رمضان، فجاء رجل إلى قاضي البلد قال: لقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبرني أن الليل من رمضان وأمرني والمسلمين بالصيام. فقال القاضي: إن الذي تدعو أنك رأيته في المنام قد رآه الناس شهرا فقال لهم: قوموا لرؤيته وأفضلوا برؤيته، فلا حاجة للبناء إلى رؤياك. هل يثبت تكون رمضان برؤية؟ بالرؤية إلا بالرؤية لها، يثبت بالرؤية الشرعية وليس بالرؤية. طيب زعم بعضهم أن قضية المهدي هذه قضية هامشية وأنها يعني لا تقدم لا تؤخر ولا أنكرها واحد أو أمسها واحد فليست من المذهب، كل الذي يمكن للتصديق مسألة واقعة لا بأس بها أيما كان موقف الناس فلا حرج، مسألة واقعة وهذا خلاص أيضا. فإن قضية المهدي التي جاءت بها الأحاديث الصحيحة من القضايا العلمية الخبرية التي يجب الإيمان بها إذا ثبتت، وهذا من الإيمان بالغيب. نحن نخبر عن أشياء تكون في هذا الزمان إذا ثبتت الله يؤخذكم بما كسرت قلوبكم إذا كانت له عمل. والإيمان بالأشياء الغيبية من مستلزمات شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي سيرسلك أنه سيكون في آخر الزمان كذا وكذا وكذا ثم تقول أنت لا يكون أو تشكك فيه، هذا لا يمكن أن يفعله المؤمن. ثم أن التصديق بهذا من مستلزمات الإيمان في يوم الآخر، هذا من أشراط الساعة. ثم إن الإيمان بأشراط الساعة من مقتضيات الإيمان بالغيب. فإذا المسألة لها فائدة، وقال واحد ما هي فائدة الإيمان بالمهدي مثلا؟ ليش العلماء يذكرونها في قضايا في كتب العقيدة؟ فنقول لأنه من الأخبار الصحيحة التي جاءت، ونحن نؤمن بالأخبار الصحيحة، نقول لك أنه من دار الكفر والصراط والميزان والحوض، طيب نحن نؤمن بآخر الزمان في دجال وفي مسيح سينزل والمهدي سيكون وإلى آخره، هذه أيضا صارت من قضايا العقيدة العلمية الخبرية التي يجب أن نؤمن بها، ما دامت صحيحة تاركة ما هو موقف المسلم منها؟ هل هو مخير بين الإيمان بها وعدم الإيمان؟ نقول لا، غير مخير. فلا بد ان يؤمن بها، وانت اذا امنت لا بد ان تجعل الايمان شيئا. اذا انت علمت الان من خلال مثل مثلا هذه الدروس في قضايا معلومات كانت الحديث صحيحه، هل هو سماعنا لها خطا يعني؟ لا، سماعنا لها سينتج اثار عظيمه مهمه على انفسنا، وهو اننا اذا علمنا بصدقها وجب علينا التصديق، وإذا صدقنا وآمنا أخذنا أجر الإيمان والتصديق. هذه قضية يقل من ينتبه إليها. الآن أنت إذا سمعت معلومة عن الجنة عن النار عن يوم الآخر عن أشراط الساعة عن آخر الزمان عن أمور من الغيب، طيب ما هو موقفك من هذه المعلومة إذا اعتقدت صحتها؟ إذا عرفت أن نصها صحيح يجب عليك أن تؤمن بها. إيمانك بها بأثر، لأن هذا عمل قلب، هذا عمل قلب، وعمل القلب عظيم عند الله. فأولا يكتب لك أجر الإيمان بها، ليه؟ لإزداد إيمانك، لأنك تؤمن بهذه الأشياء واحدة بعد واحد. وثالثا يرتفع عنك وقت الجهل بها، وعندما يكون الإنسان على علم بالشيء يكون بمنزل عند الله أعلى من الجاهل جالس فيه. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ثم يحمي نفسه من الشبهات، لأن المعلومات الآن التي نقولها أنت قوية المهدي هي لتصدق حماية الأشخاص من أن يصدقوا بأشخاص كذابين أو يدعون المهدية وهي من مدركة. ونحن أيضا في سلوكنا هذا المسلك في اطلاعنا على هذه القضايا فإننا نسلك سبيلا شرعيا في تعلم دين الله، وهذا من دين الله يأخذ الأسباب لزيادة الإيمان، هذه الأسباب لزيادة الإيمان. وهنا نأتي إلى قضية وهي وهذه من أسباب إنكار بعضهم لقضية المهدي، قالوا ان الناس المهدي يدفع النفس الى التوكل على العمل، ويقول ما دام المهدي سيخرج فنحن نقعد هكذا الى ان يخرج، ليش نعمل وندعو ونجاهد ونأخذ الدين؟ طيب المهدي سيظهر ويظهر الدين خلصنا، يعني هي مهمه غيرها، في شخصيه توبه تبرا يؤيد الله به الدين. فيقال ان الله امرنا بالعمل ولا لا؟ امرنا بالعمل، امرنا بالدعوه، أمرنا بالأمر عرضنا عن المنكر، أمرنا بجهة سبيله، أمرنا بتعليم الدين، أمرنا بتعليم الدين، أمرنا بالصلاة على النبي في سبيل الدعوة. هذه كلها أوامر، ليس لنا خيار في قضية هذه الأوامر، ننفذ أو لا. ليس لنا خيار أن نقول نترك هذه مهمات المهدي هو الذي ينفذها. طيب والأوامر الإلهية التي نحن مخاطبون بها، كيف نلقيها عن سواهلنا ونقول لا نعمل من سوى المهدي؟ إذا أولا نحن مخاطبون بالعمل. واعد لهم استطعت منكم وسلموا ثبات لانفسكم جميعا فادعوا ذكرنا غير ذلك تقوى لمثل هذا فليعمل العاملون ومر اتخاذ الاسباب ورد اليه بدلع النخله وتسقط عليك نقطة الدنيا. النبي عليه الصلاه والسلام الله عصمه والله يعصمك من الناس، لكن هل منعوا ذلك من اخذ الاسباب؟ طيب لماذا اختفى الهجره؟ ولماذا اختفى الغار؟ ولماذا امر ابن اريس ولماذا كان بان يعفي اثر يمر بغنمه على اثارهما؟ ولماذا كان ابن ابي بكر الصديق يتيما باقمار مكه؟ ولماذا تزوج بالقمر؟ ولماذا اذا كان يعني هو سيفنى من الناس؟ بل ماذا؟ الجواب مع علمه أنه سيحمى من الناس، لكن أخذ من الأسباب، لأنه لا تعارض بين هذا وهذا، بل هذا طريق إلى هذا، الأخذ من الأسباب طريق إلى النتيجة. طيب ليش ثبت البيض على رأس الحمار فقده؟ وليش ثبت بعث الرسالة إذا كان الله يخلق من الناس؟ ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، ورد على هذا أصحابه، ما قصر الله يعتقدني من الناس، أنا لا ألبس درع ولا ألبس خوذة على الرأس، ولم يفعل ذلك، بل أخذ بالأسباب يعتلها وتوكل. فإذا لا يجوز للمسلمين، قال الشيخ الألباني رحمه الله، أن يتركوا العمل للإسلام وإقامة دولته على وجه الأرض انقطاعا منهم لخروج المهدي ونزول عيسى، جاءت منهم أو توهما أن ذلك غير ممكن قبلهما، فإن هذا توهم باطل ويأتعاقل، فإن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا أن لا عود للإسلام ولا سلطان له على وجه الأرض إلا في زمن المهدي عيسى. فمن الجائز أن يتحقق ذلك قبلهما إذا أخذ المسلمون بأسباب إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولينصرن الله من ينصره. فإذا بعض الناس يقولون في المجالس والله قبل المهدي ما نظن أنه سيكون هناك نصر للإسلام أو تكون له قائمة أو أنه سينتصر على دول الكفر، ولماذا هذا التأييد والتخذيل والتكذيب؟ لماذا؟ لماذا إشاعة الرؤية الإسلامية؟ وما أدركت هذا الصلاة عن غير مكتوب في اللوح المحفوظ، لم توجد خلافة إسلامية قبل المهدي، طبعا هل تركوا أنهم أنصتم بهذا؟ وما يريدكم أنهم سيكونوا خلفاء الله في الأرض ونكون خلافة إسلامية قبل المهدي؟ ولذلك فإنه يجب العمل لإقامة الإسلام في الأرض ونشره في الدين، والعدد من مرومئي هذا الكلام ومرددين الذين يصب كلامهم في خانة ومطرحة أعداء الإسلام. فإن قال القائل كيف سيكون حال الأمة قبل المهدي عيسى؟ هل هناك أي شيء يتعلق بهذا الموضوع؟ طبعا هذا غيب ولا يعلم غيب إلا الله، لكن هناك يعني من ذات ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة، وهذه المسألة مرة أخرى، ما هي؟ هل سيكون للمسلمين شأن في الأرض قبل المهدي عيسى؟ الآن في هذا الوقت في هذا الزمان، هل سيكون لهم شأن في الأرض؟ هل سيبقى المسلمون في هزايا وضعف وهوان حتى يظهر المهدي؟ في الحقيقة أن هناك من قال كلاما يشعر بأنه لن يكون هناك شيء قبل المهدي عيسى، يعني شيء يعني له وزن كبير تغير سري في الأرض لطالع المسلمين. فقال بعضهم إن الأحوال قد تغيرت تغيرا فاحشا فاحشا، غلبت البدعة وصارت السنة غريبة، والبدعة سنة والسنة بدعة، ولا تزال السنة في المستقبل غريبة إلا أن تبني في زمان المهدي وعيسى إلى أن تقوم الساعة. وقال بعضهم إن الإسلام غريب بمعنى الكلمة وتستنساخ غرفته إلى أن يهدي المهدي فيستمر غير الإسلام. طيب ما هي حجة هؤلاء؟ قالوا يعني حديث لا يأتي زمان لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تنصروا ربكم. قالوا إذا الحديث لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تنصروا ربكم يدل على الأمور كلها في الخلاف، في الخلاف ما في أمل أنه يعني يدعون إلى قوة المسلمين وخلافة إسلامية وهزائم الكفار على أيدي المسلمين عالمية. ولكن هذا كلام غير صحيح، يعني نفس الذين يقولون يستدلون بحديث لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، يقال طيب إذا حتى المهدي عيسى، فيقال فيقولون لا هذا استثناء، فنقول وما أدراكم أنه ليس هناك استثناءات أخرى؟ ألا ترون أن الوقت اللي قبل دولة العبيديين كان أحسن، لما كانت دولة العبيديين ساءت الأمور جدا، ولما قضي على دولة العبيديين حسنت الأمور، فإذا صار في طلوع نزول طلوع، قبل اجتياح السفر كان العالم الإسلامي مثل مستواه كذا، لما افتتح السفر نزل ملايين الطفلة، طيب وبعد ما كان النبي المسلمين اعتدوا وكسروهم ومعركة عين جالوت رجع مرة أخرى، طيب قبل الحملات الصليبية طيب كان المسلمون في مستوى معين، الحملات الصليبية كسرتهم واحتلال بيت المقدس 70,000 قتيل وإلى آخره، طيب ولما انتصر المسلمون على الصليبيين ومع صلاح الدين انكسر الطريق ورجع المسلمون إلى الأعلى. إذا الحديث لا يأتي زمان إلا والذي بعد شر منه لابد يكون فهما صحيحا، وهو أن يقال يعني في الجملة وليس أنه لن يظهر في التاريخ، لن يظهر في التاريخ طلوع وقعود للمسلمين، لكن يقعد جنزي ممكن يقعد مرتين جنزي، وإن كان الأمور في الجملة في العموم خط البيان في العموم ممكن تقول أنه ينزل، لكن في طلوع في أبنائه طلوع يهبط وهكذا. قال الإنسان رحمه الله معلقا على هذا الحديث ينبغي أن يفهم على ضوء الحديث الذي تفسر بأن المستقبل للإسلام وغيره مثل الحديث المهدي ونزول عيسى عليه السلام فإنها تدل على أن هذا الحديث ليس على عمومه، بل هو العام المخصوص، فلا يجوز إتهام الناس أنه على عمومه فيقع في اليأس الذي لا يصح أن يتصف به المؤمن. قال تعالى: إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الآن ذكرنا المقطع الأول الذين يقولون إنه لا شيء أن يسبق قبل مهد عيسى، يعني يا أيها المسلمون لا تتوقعوا الخلافة وأن توقعوا صلاة عظيمة على الكفار قبل مهد عيسى، ما في شيء، تتقون في بعض حتى يأذن الله. المقطع الثاني ما هو؟ بهذا الكلام كلام العلماء المعاصرين، نتكلم الآن عن فترة المرحلة الحالية التي نمر بها، أن في بعض كلام العلماء من قال بل ستكون هناك خلافة إسلامية على منهاج النبوة قبل ظهور المهدي، أو على الأقل ستنهض الأمة نهضة كاملة ولا يبقى إلا ظهور القائد بعد ذلك يخرج المهدي بعد أن دع أن تحدث هذه النهضة. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الذين في مناقشته للذين ابتعدوا اضطراب ظهور المهدي، يعني قالوا لهم يعني خلاص اليوم غدا بعد غدا شيء خلاص شيء قريب الآن يعني اليوم الشهر القادم. قال الشيخ: ما أظن أن هذا أوان ظهوره، فهذا مقتضى السنة الكونية، وما أحسن المهدي يصل خلال سبع سنين على محدة من التغيير في العالم أكثر مما أحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة، وظني أن المهدي سيكون رجلا فريدا في كل باب، فريدا في علمه، فريدا في ورعه، فريدا في عبادته، فريدا في خلقه، وأنه سيظهر وقد تهيأ للعالم الإسلامي وضع صلح أو طرح فيه أمر الأمة وتم فيه مرحلتا التصفية والتصفية. ثم شرع الشيخ يبين ما المقصود بالتصفية، يعني تصفية العقيدة من البدع والشوارد، وتصفية العبادات من البدع والشوارد، تصفية الحديث من الحديث الموضوع والمكذوبة والضعيفة، تصفية كتب التفسير والفقه من المرويات الكاذبة والضعيفة، والتربية أن يتربى الجيل المسلم على هذا الشيء المطفى من الكتاب والسنة. قالوا: لا ريب أن هذا يحتاج إلى جهود جبار متعاونة مخلصة كل في مجاله واختصاصه، أما خطاؤنا راضين عن أوضاعنا متفاخرين بكثرة عددنا متوكلين على فضل ربنا أو خلود مهدي نزول عيسى طائفين كأن الإسلام دستورنا، فذلك محال وضلال ومخالفة للسنة الكونية أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أجناد البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. حديث صحيح رواه الدارمي. إذن في سنة كونية لا يغير ما لكم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: وعلم يا أخي المسلم أن كثيرا من المسلمين اليوم قد انحرفوا عن الصواب في هذا الموضوع، فمنهم من استقر في نفسه أن دولة الإسلام لن تكون إلا بخروج المهدي، وهذه خرافة وضلالة أنشأها الشيطان في قلوب كثير عامة وبخاصة الصوفية منهم، وليس في شيء من أحاديث المهدي ما يشبه ذلك مطلقا. الصوفية هي كلها لا تخرج عن أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر المسلمين برجل من أهل بيته ووصفه بصفات أفردها أنه يحكم في الإسلام وينشر العدل بين الأنام، فهو في الحقيقة من المجسدين الذين يبعثهم الله في رأس كل 100 سنة. يعني الآن تثبت أن قضية المهدي بعيد، طيب ألم نبشر أن كل 100 سنة سيبعث الله في الأمة من يجسد؟ طيب هذا أليس حقا ووعد صدق قد جاءنا في السنة الصحيحة؟ إذا سيحصل الآخر التجديد ومن يجسد لهذه الأمة الدين وزن واحد من المجسدين. قال: وكذلك خروج المهدي لا يستلزم التواكل عليه وتقبل الاستعداد والعمل لإقامة حكم الله في الأرض، بل العكس هو الصواب، فإن المهدي لم يكن أعظم سعيا من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ظل 23 عاما وهو يعمل توظيف عالم الإسلام، فماذا عسى أن يفعل المهدي لو خرج اليوم؟ فوجد المسلمين شيعا وأحزابا وعلماؤه إلا القليل، اتخذ الناس رؤوسا اتخذهم الناس رؤوسا جهالا، فقال: كيف سيستطيع أن يعمل إذا كان نحن قاعدون؟ فكأنه يقول: إذا كنتم تؤمنون بانبعاثه فأعينوه، سهلوا له المهمة واشتغلوا أنتم حتى إذا خرج قادهم، وليس أن يخرج بيد الواقع كل شيء بيده. وذهب بعض المعاصرين أيضا إلى أن هناك إشارات في الأحاديث الصحيحة تدل على أن هناك تحسنات وتحدث، مثل حديث: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، وحديث: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة يوم القيامة، وحديث: لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. إذن هذه مبشرات. طيب قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. طيب حديث نزول الخلافة في الأرض المقدسة، بعضهم فهم أن ستكون خلافة راشدة قبل المهدي، وقالوا أن حديث ابن حوالة الأزدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن حوالة: إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرضا مقدسة فقد دنت الزلازل والبلازل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يد هذه إلى ربك، رواه أبو داود. طيب إذا قالوا: إن الخلافة ما نزلت بيت المقدس بعد، يعني الخلافة كانت في المدينة، كانت في الشام، في دمشق، كانت في بغداد مثلا، كانت في الأندلس، لكن ما نزلت الخلافة بيت المقدس. إذا نزول الخلافة بيت المقدس يستلزم هزيمة اليهود والقضاء عليهم، تحرير المسجد الأقصى وتحرير بيت المقدس، ونزول الخلافة في بيت المقدس. ولما أن هذا ما حصل، فلو سيأتي يأتي من اليهود ليدخل إلى بيت المقدس، ولن يكون هو في بيت المقدس أصلا، سيأتي من المشرق من الشام، ومع 70,000 يهود من يهود أصلا. إذن هذه فيها إشارة إلى ذلك، وأن فتحة القسطنطينية قبل عيسى، فتحة القسطنطينية قبل عيسى، فهناك نجاحات وهناك انتصارات وهناك ما يشير إلى خلافة إسلامية قبل المسيح عليه السلام. كما حصل فتح القسطنطينية في الأول، ثم رجع الآن تحت حكم المرتدين وتفتح مرة ثانية. فإذا يمكن أن يعود الأمر للمسلمين حتى في بيت المقدس مرة أخرى، وأن ينجم هؤلاء اليهود، وأن تفتح الدين، وأن تقوم فيها خلافة إسلامية، كل ذلك وارد جدا. يعني دعونا نمشي على طريقة عدم الذنب، لكن نقول هذا وارد محتمل. ما عندنا شيء يفيد أنه لن تكون هناك خلافة وانتصارات قبل الناس، والذي سيجزم بهذا كأنه طلع على الغيب وعنده محفوظ. فإذا على الأقل لا، ليس هناك ما يمنع النصوص الشرعية من قيام خلافة للمسلمين وانتصارات عظيمة وتحرير بيت المقدس ونزول الخلافة في بيت المقدس قبل المسيح عليه، خصوصا لقد مر معنا احاديث في المسجد انه سيخرج الخالد على الخلاف، سيكون اختلافا عند موت خليفه، ويتنازع ثلاثه من ابناء خليفه عن الكلمه، يعني على خلافه على موت، معنى في خلافه وفي خليفه. اذا غالب جدا ان يكون هناك للمسلمين قوم عظيمه وخلافه راشده وانتصارات كبيره، فلا معنى للياس وترك الامور للمسيح والمهدي عليه السلام، بل يجب علينا ان نعمل وان نقوم بهذا الدين، ونسال الله تعالى أن يعيننا على العمل.